بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالة ثالثة من رسائل هذه الدورة العلمية 54 بعد 200 توفيق من الله عز وجل، والخاصة بترجمة العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذلك في يوم السبت الموافق 28 من شهر ذي القعدة لعام 1440 و1400 و1000، وهذه الرسالة بعنوان أوثق عرى الإيمان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. سئل الشيخ سليمان رحمه الله تعالى مسألة في أهل بلد مرتدين أو بادية، وهم بنو عم لرجل، ويجيء لهم ذكر عند الأمراء فيتسبب بالدفع عنهم حمية دنيوية، إما بطرح نكال أو دفن نقائص المسلمين، أو يشير بكف المسلمين عنهم، هل يكون هذا موالاة نفاق أو يصير كفرا؟ وإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بتكفيرهم وسبهم، ما حكمه؟ وكذلك إذا عرفت هذا من إنسان، ماذا يجب عليك؟ أفتنا مأجورا وبين لنا الدليل على النفاق أو الكفر، جزاك الله خيرا.
نعم. إذا حاصل السؤال، أهل بلد مرتدون وكانوا بنو عم لرجل، ارتدوا وهم أبناء عم لرجل، فإذا جاء لهم ذكر عند الأمراء فيتسبب بالدفع عنهم حمية دنيوية، أقرباء وكذا، فيتسبب بالدفع عنهم إما بطرح نكال أو دفن نقائص المسلمين، أو يشير بكف المسلمين عنهم، يعني نوع دفاع عنهم، حمية، فهل يكون بذلك منافقا أو كافرا؟ وإذا ما كان يقدر أن يتلفظ بتكفيرهم وسبهم، فما حكمه؟ هل يكون كافرا لأنه لا يتلفظ بتكفيره وبسبهم؟ وماذا لو عرف هذا السابق من إنسان، كيف يعامله، وماذا يجب عليه تجاهه؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يجب أن تعلم أولا، أيدك الله بتوفيقه، أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن الله افترض على المؤمنين عداوة.
هذه من الرسائل المهمة والمشهورة للشيخ سليمان، من أشهر رسائله أوثق عرى الإيمان وموالاة المشركين. نعم.
يجب أن تعلم أولا، أيدك الله بتوفيقه، أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن الله افترض على المؤمنين عداوة الكفار والمنافقين وجفاة الأعراب، الذين يعرفون بالنفاق ولا يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بجهادهم والإغلاظ عليهم بالقول والعمل، وتوعدهم باللعن والقتل في قوله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهم، وأخبر أن من تولاهم
وقطع
الموالاة بين المؤمنين وبينهم، وأخبر أن من تولاهم فهو منهم. كيف يدعي رجل محبة الله وهو يحب أعداءه الذين ظاهروا الشيطان على ربهم واتخذوه وليا من دون الله، كما قيل: تحب عدوي ثم تزعم أنني صديقك، إن الود عنك لعازب. وبالجملة فالحب في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول الدين.
يعني تحب عدوي ثم تزعم أنني صديقك، إن الود عنك لعازب. فإن المحب من يوافق من يحبه في محبوبه. يريد أن يقول: إذا كنت تحب الله فكيف تحب أعداءه؟ محبة الله تقتضي محبة أوليائه وبغض أعدائه. أما من أحب الله وأحب أعداءه هذا متناقض، هذا متناقض. نعم، لأن من أحب الله أطاعه، والله قد أمر وبغض هؤلاء وقطع المودة بين المؤمنين وبينهم. فإذا كنت تحب الله فوافق الله في أمره ومحبوبه. نعم.
وبالجملة فالحب في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول الدين يجب على العبد مراعاته، ولهذا جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما دارت بينه وبين العباس مناقشة وحوار بسبب أبي سفيان، فأبو سفيان العباس حريص على إسلامه وأن يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، وعمر لما أبصر أبا سفيان وكان هذا فتح مكة قال الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عهد ولا ميثاق، وجرى وراءه يريد أن يمسك به ولكنه أخذه العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار بين عمر رضي الله عنه وبين العباس جدال بشأن أبي سفيان. فقال العباس لو كان من بني عدي وكذا يعني من قوم عمر لما قلت الذي قلت، فإذا بعمر رضي الله عنه قال له مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه، ذلك لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر قمة المحبة، يقدم عمر محبة رسوله على محبته هو، وما يحب، لا شك أن عمر يحب أن يسلم أبوه عن أي أحد، لكن أيهما أحب إلى رسول الله، إسلام العباس أو إسلام الخطاب؟ إسلام العباس. لهذا فكان إسلام العباس أحب إلى عمر لأنه كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. فهذه المحبة لها أمارات ولها علامات، ولهذا جاء في الصحيح حديث أبي هريرة وحديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعم.
ولذلك أكثر الله من ذكره في القرآن، قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال بعض المفسرين نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر.
نعم.
وقوله من دون المؤمنين يعني أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا تؤثروهم عليهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يتولى الكفرة فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية، يعني أنه منسلخ من ولاية الله رأسا، وهذا أمر معقول فإن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان.
نعم.
وقوله إلا أن تتقوا منهم تقاه.
ولهذا قال فليس من الله في شيء، وشيء هذه نكرة أسبق بنا في تفيد العموم. نعم.
وقوله إلا أن تتقوا منهم تقاه رخص لهم في موالاتهم إذا خافوا ولم يحسنوا معاشرتهم إلا بذلك، وكانوا معهم مقهورين لا يستطيعون إظهار العداوة والبغضاء لهم، فحينئذ
يعني كانوا ضعفاء لا يستطيعون إظهار العداوة والبغضاء لهم. نعم.
فحينئذ تجوز المعاشرة ظاهرا والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء حتى يزول المانع، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال ابن عباس ليست التقية بالعمل إنما التقية باللسان.
ليست التقية بالعمل أن يعمل بالشرك ويوافقهم يقول أنا أتقيهم فيعمل بالشرك معهم خوفا على دنياه، وإنما التقية باللسان يعني تعطيهم بعض الكلمات من المعاملة الدنيوية العادية لتدفع شره، فدارهم ما دمت في داره إذا كان خوف وكانوا ضعفاء، فأبيح المسلمين في مثل هذا الوضع ما لم يبح لهم لو كانوا أقوياء، وقد رخص الشارع لهم في ذلك، إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا أن تدفعوا الشر عن أنفسكم بقول شيء وترك إظهار عداوة لأنكم ضعفاء. ولهذا العلماء يقولون أزمنة الضعف في فقهها تختلف عن أزمنة القوة. ومعنى كلام ابن عباس ليس التقية بالعمل، أي أنك تعمل عملهم ثم تقول أنا في تقية، لا، إلا المكره الذي قد يظهر قول الكفر أو فعل الكفر وهو مكره. فالله عز وجل قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. نعم.
وقال أيضا نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين.
وليس معنى كلام ابن عباس أيضا حتى نتم كلامه، ليس معنى كلام ابن عباس أن الإكراه لا يكون إلا بالقول وأنه لا يكون بالعمل، لا، الإكراه يعتبر قولا وعملا، وليس مراد ابن عباس هذا. مراد ابن عباس أي أنك لا تكن معهم و تكون على دينهم في الظاهر من أجل التقية، لا، لكن الإكراه يعتبر في القول يعتبر في العمل، لأن الله استثنى القلب، فإذا استثنى القلب بقي ما عداه. قال وقلبه مطمئن بالإيمان من كفر بالله ما دمنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فاستثنى القلب في حال الإكراه لأنه لا سبيل على القلب، فإذا استثنى القلب بقي القول وبقي الفعل، أن الإنسان لو وافقهم بقوله أو قال له أسجد وإلا قتلناك وهم سيفعلون ذلك فسجد للصنم، فهذا يقال بأنه ماذا؟ مكره. نعم. أو أكرهوا على تمزيق المصحف مثلا، قالوا مزق هذا المصحف، فمزق هذا المصحف، فهذا لا يكفر، فهذا لا يكفر، هذا في القول وفي الفعل. أما الاعتقاد فلا، أما الاعتقاد فلا. وكذلك في الفعل فإنه ينوي ما قدر مستطاعه شيئا من طاعة، يعني قال له أسجد للصنم فإنه ينوي السجود لله عز وجل، يسجد وينوي السجود لله سبحانه وتعالى. نعم. طيب ننهي و نعم نعم. قال
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وهذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا، ولذلك كثر يتخذ لأنه في موضع جزم بالنهي،
لا يتخذ،
لا يتخذ،
يعني لا يتخذ المؤمن، لا يتخذ، فهذا موضع النهي، لكن تحرك لالتقاء ساكنين.
ولكنه كسر الذال منه للساكن الذي لقيه وهي ساكنة. ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل.
نعم. قال لا يتخذ،
قال إلا أن تتقوا منهم تقاة،
قال لا يتخذ المؤمنون،
قال: معنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين.
هذا هو الضابط المكفر. تابوا يا أخواني، الضابط المكفر توالونهم على دينهم، إنما إذا واليتمهم على دنياهم فهذه معصية وأنتم تبغضون دينهم، فهذه معصية إلا أن تتقوا منهم تقى. إنما ضابط الولاية المكفرة وما يسميه بعض العلماء بالتولي أن يكون ذلك على الدين. فقال:
توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين.
نعم.
وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء.
يبقى هذا لدنيا، وإلا فحاطب رضي الله عنه قد كتب ما يدل هؤلاء على عورات المسلمين كفار، ومع ذلك لم يكفر. والنبي استفصل قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ ولو كان كفرا محضا لما قال ما حملك على هذا حاطب. ولما قال ما فعلته يا رسول الله ردة عن ديني وكذا، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن ما يفعل ذلك إما أن يكون قد فعله نصرة لدين فهذا كافر، أو لأمر دنيوي فهذا يأثم لكن ليس بكافر. نعم.
فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. إلا أن
يبقى هذه ردة متى؟ إذا كانت على الدين، كانت المولاة على الدين وكانت دلالة على العورة من أجل دينهم وتمكينه من المسلمين. نعم.
إلا أن تتقوا منهم تقاه. إلا
ولهذا الجاسوس ما يكفر عند العلماء، فقهاء ما كفروا الجاسوس، والجاسوس يتجسس لحساب الأعداء على المسلمين، ومع ذلك ما كفره العلماء، مما يدل على أن هذا الموضع منوط بماذا؟ منوط بما إذا فعله نصرة لدينه، لدين الكفار، ومحبة لظهوره. نعم.
إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل.
لا تعينوهم على مسلم بفعل ولا تشايعوهم كذا وكذا، فإن هذا لا داعي له، لكن أن تظهروا شيئا من طرف اللسان تدفعون به الشر عنكم وأنتم في سلطانهم فهذا لا بأس. نعم.
ثم ذكر الآثار على ذلك.
نعم.
إلى أن قال: وقال آخرون: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن يكون بينك وبينه قرابة.
نعم.
ثم ذكر الآثار على ذلك وقال: وقرأ ذلك آخرون: إلا أن تتقوا منهم تقية على مثال فعيلة.
نعم.
قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وقال أيضا: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين، إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين، وذلك قوله:
لكن أن يوفقون في الدين من باب تقية. لا، فهؤلاء يكونون معهم، إلا أن يكره على ذلك على شيء من الكفر وهو عاجز عن الهجرة فهذا يعذر. نعم.
شيخنا، في قول ابن جرير هنا: لا بفعل على مسلم،
يعني أن هذا حرام، أن هذا حرام، فيرخص في التقية. التقية الجائزة التي ليست محرمة، هذه التقية الجائزة ما كانت بالقول، لكن ما تشاركهم أنت بالفعل وتعينهم على مسلم وكذا، فإن هذا حرام، فإن هذا حرام. نعم.
بشخنا إن الذين توفوا الملائكة، يعني الراجح فيها أنهم كانوا مسلمين.
اي نعم. الحنفيانهم كانوا مسلمين. ليه؟ لأن هؤلاء ما أظهروا الكفر معهم، ما أظهروا الكفر، إنما كل ما هنالك ما ذكره ابن عباس أنهم كفروا سوادا في قتاله، كفروا سوادا، فهؤلاء كانوا عصاة، إنما كانوا مسلمين ولم يكفروا معهم يسجدوا للصنم ويعبدوا الصنم وكذا وكذا، لا، إنما كما قال ابن عباس بأنهم إنما كفروا سواده. نعم.
والاستثناء يا شيخنا في الآية بعدها إلا المستضعفين، يعني يدل على أن المستضعفين فأولئك عسى أن يتوب الله عليهم عندهم معصية.
لا،
الاستثناء يدل على أن
الاستثناء في معصية، إذا المستضعفين دول ما عندهم معصية، إذا والولدان لا يستطيعون حيلة ونحن سبا، هؤلاء ليسوا عصاة معذروه، إنما من كفر سواده وخرج معهم من أجل طمع في الدنيا وهو قادر على ذلك فهذا لا عذر له، هذا لا عذر له، ولهذا يكون عاصيا، يعني مجرد أن يكثر السواد هذا ليس بكفر، إنما لو أظهر الشرك فإن هذا يكون كافرا. قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من رضي بالكفر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد، ذلك بأنهم استحب حياة الدنيا والآخرة، يخافوا على دينه دنياهم، فمن خاف على دنياه فأظهر هذا الشيء فظهر الشرك فإنه يكون كافرا. ولهذا في نواقض الإسلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يعذر إلى المكره، لم يعذر الخائف، الخائف ما عذره، الخائف على ماذا؟ على دنياه، خائف على دنياه، هذا بخلاف المكره، مكره خائف على حياته، لكن هذا خاف على دنياه، وهذا معنى قول لا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. نعم.
ذكر العفو يا شيخنا، ولك عسى الله أن يعفو عنه،
أما الآخرون ما عفى الله عنه بل آثمون، لأن الله قال ظالمي أنفسهم، إذن آثمون، من الذي يعفى عليه من الإثم، يعفى عنه من الإثم، الذي يعفى عنه من الإثم مستضعف، يعني إذا أخرجوهم معهم مكرهين، مكرهين، هؤلاء ليسوا عصاة، ولا كذلك الذين كرهناهم على كفر، هؤلاء ليسوا كفارا ولا عصاة، من عداهم إذا أظهر الكفر من أجل دنيا وكذا فهذا كافر، لأن الله مسس من المكره وهذا ليس مكره. طيب إذا أظهر محرما ليس بكفر فهو آثم، إلا إذا كان مكره، يبقى تارة يأثم وتارة يكفر على حسب الذي وافقهم في هذا المسلم، كل هذا إذا لم يكن ماذا، إذا كان مكرهًا أو كان إذا لم يكن عاجزًا عن الهجرة، أما إذا كان عاجزًا عن الهجرة وخرج مكرهًا فهذا الذي يعذر، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء. واضحة ولا لو مش واضحة أعيد، يعني محل الاستشكال عندك؟
يعني شيخنا ذكر فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة، ثم استثنى الله عز وجل المستضعفين وذكر العفو عنه.
طيب
دل على أن المستضعفين كان لهم ذنب لكن عفى الله عنه، أما
ما هو ذنب عدم الهجرة مع عدم إظهار الدين، ما هو الذنب، نعم، إن الذين توفون الملك ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني هؤلاء كان لهم من الموافقة ما لهم وكانوا قادرين على الهجرة ولم يهاجروا فيأثمون، ما من الذي يستثنى مع وجود المخالفة؟ من كان لا يستطيع الهجرة، لأن المخالفة هذه ومكره عليها ولا يستطيع أن يهاجر. طيب إذا كان يستطيع، لأن الله قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم من باب الوعيد، وإذا كانوا كفار لقال كفار فأولئك الذين كفروا، وما قيل لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولهذا استنبط العلماء بأن هؤلاء عصاة وليسوا كفارا، فإن الملائكة قالوا لهم وعاتبوهم، ولو كانوا كفارا لما عاتبوهم. إن الذين توفون الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هم لو كانوا في الكفر ما قالوا كنت فيما كنتم، لأنهم يعلمون أنهم كانوا في الكفر. فعلام العتاب، ما محل العتاب إذا كانوا كفارا؟ هل هذا العتاب للكفار؟ القرآن ما ذكر هذا عن الكفار أبدا. قالوا فيما كنتم، لماذا كان هذا منكم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. والكفار ما يقولون كنا مستضعفين، لأن الكفار ليسوا مستضعفين. قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذه الموافقة لا عذر لكم فيها، لأنكم كنتم تستطيعون الهجرة لكن ظننتم بدنياكم، لهذا فأولئك مأواهم جهنم، يعني من باب الوعيد، وساءت مصيرا إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هذا القول الذي هو عند هو قول أهل التحقيق في هذه، وإلى بعض العلم يرى أنهم كانوا كفارا مثل ما نقلنا عن الشيخ سليمان. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. السؤال: المستمع فلان من دولة قطر يسأل عن تفسير قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال الشيخ: الجواب، هذه الآية ذكر علماء التفسير أنها نزلت في من جلس بين أظهر المشركين ولم يهاجر من دون عذر، فإنه قد ارتكب إثما عظيما بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره. فالملائكة تقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني لماذا لم تهاجروا وتتركوا بلاد الشرك؟
ما قالوا لماذا كفرتم، ما قالوا لماذا كفرتم، إنما عتبوهم على عدم الهجر. نعم.
وهذه البلاد التي لا يظهر فيها الإنسان دينه ولا يستطيع أن يظهر دينه، فهذا لا يجوز له الإقامة بينهم، بل يجب عليه أن يهاجر، إلا إذا كان عاجزا لكونه لا يهتدي السبيل وليس عنده نفقة لمن يدله على الطريق. هذا معذور لقوله سبحانه: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون حيلة لعدم النفقة ولا يهتدون السبيل لعدم دلالة الطريق لو خرجوا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهؤلاء الذين جلسوا في بلاد الشرك ولم يهاجروا مع القدرة، فالله توعدهم بجهنم، نسأل الله العافية.
انتبهت أحمد؟ يبقى هذا فين؟ في العصر. أعد يا أحمد، هذه الأشان إخوانك يسمعونها. يبقى هذه في معصية وليست في كفر، وليست في كفر. وكانوا معذورون لماذا؟ لأنهم كانوا يستطيعون الخروج. نعم. فقال
فهؤلاء هم الذين جلسوا في بلاد الشرك ولم يهاجروا مع القدرة، فالله
توعدهم.
قال: هذه الآية ذكر علماء التفسير أنها نزلت في من جلس بين أظهر المشركين ولم يهاجروا من دون عذر، فإنه قد ارتكب إثما عظيما بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره. فالملائكة تقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا
طيب
فيها.
أضف هذه، يبقى دي هنا الإثم عدم الهجرة وكذا. طب هل وقع منهم غير ذلك؟ أثر ابن عباس رضي الله عنه في الذين مستضعفين من المسلمين الذين ماذا أخرجهم الكفار وأكرهوهم على الخروج معهم، وكان لهم مندوحة. ما أحد يقول إيه طب هؤلاء مكرهون والمكره معذور. نقول مكرهون على ماذا؟ على البقاء ولا على الخروج؟ على الخروج معهم ولا على البقاء؟ على الخروج معهم. فإذا هؤلاء كان يسعهم الخروج ولم يخرج، أما من لم يسعه الخروج فإنه يكون معذور. إذا من أكره على الخروج مع هؤلاء وكذا، إذا كان ليس له مندوحة ولا يستطيع الخروج ولا يهتدي سبيلا فهذا معذور، وإذا كان يستطيع فهو غير معذور. الذين خاطبهم الملائكة ليسوا معذورين، لكن ليسوا كفارا، لأن فعلهم ليس بكفر، فعله فعل معصية. نعم.
يعني خروج مشايخنا في بدر كان إكراها؟
اي نعم.
طب لو خرج غير مكره؟
نعم.
لو خرج المسلم غير مكره يقاتل المسلمين؟
لا، هذه مسألة بقى. ولو خرج معهم يقاتل غير المسلمين. احنا قلنا هنا الإكراه لم يعتبر هنا، لماذا؟ لأنهم كانوا بإمكانهم الخروج. طيب إذا خرج معهم وبإمكانه أن يهرب وبإمكانه أن كذا، فهذا يكون عاصي، لأن الإكراه هنا غير معتبر. إذن يكون حكم من قاتل المسلمين مع هؤلاء الكفار يكون آثما عاصيا ما لم يقاتل لدين. إن قاتل لدين فإنه يكون كافرا. هتقول طب الإكراه هنا ماذا أفادهم؟ ما أفادهم شيء. الإكراه ما أفادهم شيء، ولهذا هم آثمون بقتالهم مع الكفار، بغير قتالهم مع الكفار إذا كانوا قادرين على الخروج، لأن أصل بقائهم مع المشركين وعدم استطاعة إظهار الدين هذا إثم ومعصية. فإن انضاف إلى ذلك نخرجوا معهم فيزدادون إثما ومعصية، لكن لا كفارا. فمن قاتل المسلمين مع الكفار الراجح عند المحققين أنه لا يكفر بذلك إلا إذا كان يريد دينه، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذه المظاهرة، وأن مجرد أنه يقاتل معهم وأنه يعينهم وأنه يعين بهذا القتال فإنه كله مرتد. إذا مجرد القتال مع هؤلاء، من العلماء من يقول هذا كفر، لأن هذه من المظاهرة والمظاهرة كفر إذا ما قتل معهم، ومنهم من يقول لا يكون كفرا إلا إذا قاتل من أجل دينهم، لأن هذا من باب، لأن المظاهرة والإعانة وغير ذلك شرطها هو هذا الشرط، مثل ما ذكر ابن جرير هنا ومن تولاه من دينهم، ومثل ما كان في قصة حاطب أنه لم يكفر. ولهذا العلماء الذين قالوا بمجرد المقاتلة يكون كافرا أشكل موضع حاطب عليهم. فماذا قالوا؟ حتى لموضع حاطب موضع قوي، وأنه لم يكفر، وأنه لم يكفر. فبعضهم يقول التجسس لا يستثنى. التجسس يستثنى ليه؟ هذا أخطر من المقاتلة بالسيف معهم. أنت تقاتل بالسيف أنت واحد، لكن قد تدل على عورة فتستباح دماء المسلمين. وقال بعضهم حاطب منع من تكفيره كونه بدريا، كونه بدريا، وهذا قول مردود، لا أقول يعني ضعيف، مردود. لماذا؟ لأن الكفر لا تنفع معه حسنة، الكفر يحبط كل حسنة. قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبطوا عنهم ما كانوا يعملون. فلا يمكن حسنة بدر ترفع كفرا، هذا لا يمكن. ومن هنا كان الاستدلال بقصة حاطب، وأنه يفرق بين من أعان، أعان بقى بسيف، أعان بتجسس، أعان بكذا، أيا كان فإن هذا فيه التفصيل. كما قال حاطب ما فعلته ردة عن دين ولا سخطا عن دين، فمن فعله ردة كان كافرا محبة لهم وإعانة لهم على المسلمين من أجل الدين كان ردة، ومن فعله لدنيا فإنه يكون آثما عاصيا. يبقى إذا مجرد القتال معهم ليس مكفرا إلا أن يكون ذلك لماذا؟ لمحبتهم وتوليهم لدينهم. ولهذا الشيخ العنقري الشيخ عبد الله بن عبد العزيز أوضح هذا وقال انتبهوا، كلام الشيخ سليمان وكلام الشيخ حمد بن عتيق وكلام العلماء في باب الموالاة مناط أن يكون ذلك لدينهم. الشيخ العنقري أوضح هذا أن المناط هو ما كان للدين، ما كان للدين وليس للعموم، ولهذا أنكر عليهم فهمهم لكلام أئمة الدعوة أن ذلك مطلقا ذلك يكون كفرا بإطلاق. نعم.
الأمر أخير يا شيخنا بارك الله فيكم.
إذا الشيخ هنا ابن باز فهذه الآية بيّن أن هؤلاء آثمون وليسوا كفارا إلا المستضعفين، بس أن هؤلاء آثمون ليسوا كفار. يبقى الآية ليست في الكفار، ليست في المرتدين، وأن عتاب الملائكة لهم في أنهم لم يهاجروا مع القدر، فعلى ما تبقون على هذا؟ طيب أثر ابن عباس عند البخاري، لو تجيبوا يا أحمد في أنا عايز أصل البخاري وتعليق ابن حجر عليه. أثر ابن عباس عند البخاري في هذه الآية في الذين كانوا فين؟ في مكة. نعم.
كلام القرطبي.
نعم.
شيخنا؟
نعم.
أليست هذه الصورة أشد من ممن جالس مع الكفار وهو يستهزئ؟ صورة من يقاتل
ليستهزئ، ليستهزئ ولو ما ولو ما جلس هذا كافر.
أقصد من جلس مع الكافر والكافر يستهزئ، التي مثل بها يعني التي رد عليها الشيخ سليمان.
لا بس انتبه، احنا قلنا في الذي يجلس هذا لا يظهر مخالفة، هو معهم، فين الدين أظهره؟ بخلاف من عنده دين ثم يجلس مع هؤلاء ولا ينكر في المجلس ذاته، لكن عنده دين بمعنى أنه ليس على دينهم، إذن ليس مثلهم، ليس على دينهم، ولكن لضعف لطمع لكذا 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 ترك الإنكار عليهم، لكن ليس منهم. ولهذا احنا وضعنا ضابط بحيث لا يتميز عنهم، كل اللي عنده شيء قلبي بس يزعمه إنكار قلب، لكنهم معاهم حيث يعدونه منهم، وليس أنه ينكر هذا الشرك وليس معهم، ولكنه ضعف لما جلسهم حال هذا ولم ينكر هذا إنكار، فكون هذا من باب المعاصي. عشان كده احنا وضعنا من الحالات قلنا أنه هيجلس مع هؤلاء وهو منكر للشرك وليس معهم في ظاهر الشرك ولا إلى آخره، ولكن لأمر دنيوي ترك الإنكار، فهذا يأثم. إنما الصورة التي ذكرها الشيخ سليمان إنما في صورة إيه؟ من كان معهم ومناصدهم وفي اجتماعاتهم على وجه يعدونه منهم. ولهذا قد نحكم عليه بالظاهر. إيه الظاهر؟ الكفر، ما عنده إسلام يظهره، إنما اللي عنده إنكار بالقلب، وهذا لا عبرة به. يبقى اللي في الآية ليس لديه ظاهر يخالف ما هم عليه، ليس لديه ظاهر يخالف ما هم عليه، إنما الذي يدعيه هو ما كان في القلب. تبعت يا أحمد؟ فهذا لا عبرة به، إنك بتنكر بقلبك ما عليه الكفار وكذا. لا، ما لك عذر. يبقى ظاهره معهم، ظاهره معهم، إما بشارك بفعل أو بغير فعل، ما يشاركهم في الفعل ولا شيء، لكن معهم ولا يتباعد عنهم، فهذا ليس له إسلام يظهره، لكن له إسلام يدعي بمجرد إنكار بقلب، هذا لا عبرة به. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لم تكن أرض الله واسعة، قال: ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة.
نعم.
وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذا.
تمام.
وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما وقعوا فيه ولعدم تبين أحدهم بالإيمان.
نعم.
واحتمال ردتهم، والله أعلم.
نعم. نعم.
كثير ذكر عن الضحك يعني كلام فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال الضحاك: وهذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص الآية، حيث يقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، قالوا: فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلدة ولا الذهاب في الأرض، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة.
نعم.
قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. قال القرطبي: لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء.
يقول الشيخ سليمان هنا تحريم مولاة هؤلاء الكفار. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود.
والمولاة معناه المحبة، ومعناه فإذا كانت المحبة هذه لدنيا فهو آثم، إن كانت لدين حبوب لدينين فهذا كافر. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: فإن حزب الله هم الغالبون. قال حذيفة رضي الله عنه: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، وتلا هذه الآية: ومن يتوله منكم فإنه منهم. وقال مجاهد في قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، قال: هم المنافقون في مصانعة اليهود وملاحاتهم واسترضاعهم أولادهم إياهم. وقال علي رضي الله عنه في قوله: أذلة على المؤمنين، قال: أهل رقة على أهل دين.
هذا معنى فترى الذين في قلوبهم مرض وهم منافقون يسارعون فيه، قال: هم منافقون في مصانعة اليهود وملاحتهم واسترضاعهم أولادهم إياه. نعم.
وقال علي رضي الله عنه في قوله: أذلة على المؤمنين، قال: أهل رقة على أهل دينهم.
وليس أذلة بمعنى الذلة المزمومة من الاحتقار واحتقارهم لأنفسهم وإذلالهم وإخضاعهم، لا، إنما أذلة عن المؤمنين يعني أرقة. نعم. أهل رقة.
أعزة على الكافرين، قال: أهل غلظة على من خالفهم في دينهم.
يعني وكذا تساوي ماذا؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى أذلة على المؤمنين يعني أهل رحمة على أهل دين، عزة على الكافرين يعني أشداء على الكفار. فهذه الآية تساوي تماما قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم.
وكذا نقل معناه عن غير واحد من السلف. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، والآية بعدها. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، فقد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين مع دعواهم للإسلام، وأمر بالإغلاظ عليهم قولا وفعلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان واغلظ عليهم، قال: أذهب الرفق عنهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: جاهد الكفار والمنافقين، قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليلقه بوجه مكفهر، أي عابس متغير من الغيظ والبغض. ذكره ابن أبي حاتم وجاء معناه في حديث مرفوع رواه البيهقي في الشعب. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم. نفى سبحانه وتعالى الإيمان عمن هذا شأنه، ولو كانت مودته ومحبته ومناصحته لأبيه وأخيه وابنه ونحوهم فضلا عن غيرهم. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. قال ابن عباس: ولا تركنوا، قال: لا تميلوا. وقال
طبعا عكرمة: هذه المودة اللي القلبية، قال اللي تتنافى مع البغض للكفار، يخرج منها الطبعية، فالإنسان يميل إلى أبيه بطبعه إلى أخيه، فهذه لا يؤاخذ عليها الإنسان إنها طبعية فطرية. أما من جهة الدين فإنه يبغضه، يبغضه لكفر. هذا معنى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم، فهم يبغضونهم من أجل الدين. أما ما كان فيه ميل قلبي لكونه أبا، لكونها زوجة كتابية تحسن إليه وتعشر معاشرة حسنة فمال قلبه إليها، فهذا لا إشكال فيه. فما يقع من ميل إليها كما حب الحسن خدمتها، كما يقع من شهوة إليها وهو يعاشرها، هذا شيء فيه طبيعة. نعم،
لو دفع شيخنا هذه المحبة الطبيعية، لو دفعت إلى حب المجالسة، حب الوجود معه، أو
يكون محرما إذا دفع إلى شيء، إذا كان حربيا، كان هذا الأب حربيا، فإنه يكون حينئذ آثما. أما إذا كان غير حربي وسيحسن في الظاهر ويعطيه هدايا وغير ذلك، فهذا لا إشكال فيه. فأسماء قد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أمها، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي قدمت راغبة وكذا. وعمر رضي الله عنه أهدى لأخيه. نعم.
وقال ابن عباس:
وقال لو كان حربيا فلا ينبغي أن يذهب ويجالس ويقيم عنده أو يجعله يقيم عنده.
وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال ابن عباس: ولا تركنوا، قال: لا تميلوا. وقال عكرمة: أن تطيعوهم أو تودوهم أو تصطنعوهم. ومعنى تصطنعوهم أي تولوهم، تولوهم الأعمال، كمن يولي الفساق والفجار.
إن فعل هذا فهو آثم وليس بكافر. نعم.
وقال الثوري: ومن لاقى لهم دواه أو برى لهم قلما،
يعني أصلحها له دواء أو برى لهم قلما
أو ناولهم قرطاسا، دخل في هذا.
طيب دخل في الكفر يعني؟ لا، إنما يكون ذلك معصية. لا تركن الذين ظلموا فتمسكون ولو بهذا. نعم، يبرى قلما ناول قرطاسا. نعم.
قال بعض المفسرين في الآية: النهي متناول للانحطاط في هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزياراتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزي بزيهم ومد العين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وتأمل قوله: ولا تركنوا، والركون هو الميل اليسير.
نعم، ميل يسير فتأثم، فكيف بالميل الكبير؟ نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وصح أن صدر هذه الصورة نزلت في حاطب بن أبي بلتعة لما كتب للمشركين يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. وجاء في تفسير قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه يوم بدر كما رواه الطبراني وابن أبي حاتم والحاكم وغيرهم. وعن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر صكة فسقط، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفعلت يا أبا بكر؟ قال: والله لو كان السيف قريبا مني لضربته. فنزلت: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، رواه ابن المنذر. وهذا والله أعلم، وهذا والله أعلم في أول الإسلام، فإن أبا قحافة أسلم عام الفتح، فلم يكن ليسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام. وأبو بكر خرج مهاجرا من مكة ولم يعد إليها إلا بعد الإسلام في عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله ووالى في الله فإنما تناله ولاية الله بذلك، رواه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم. وفي حديث رواه أبو نعيم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله لنبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا فتعجلت به راحة نفسك، وأما انقطاعك إلي فتعززت به، فماذا عملت فيما لي عليك؟ قال: يا رب، وما لك علي؟ قال: هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا؟ وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعقد تعالى المولاة بين المؤمنين وقطعهم من ولاية الكافرين، وأخبر أن الكفار بعضهم أولياء بعض، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك وقع من الفتنة والفساد الكبير شيء عظيم، وكذلك يقع. فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله؟ ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقانا بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والآيات في هذه كثيرة.
نعم، وهذا تأصيل لمسألة لابد منها، ولاء وبراء وحب وبغض. الذي يقول بأنني أحب كل الناس، أنا ما أكره أحدا، حتى ولو قال ما أكره أحدا من المسلمين. كيف هذا؟ لو قال أنا ما أكره أحدا من المسلمين، أنا أحب جميع المسلمين، لو قال أحب الخير جميع المسلمين هذا صحيح، لكن أنا أحب جميع المسلمين هذا ليس بصحيح، لأن المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مفترقون. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه. فكيف تحب من خالف السنة؟ وكيف تحب من يعادي السنة ويعادي أهلها؟ كيف تحب العصاة المفسدين في الأرض قطاع الطريق؟ كيف تحبهم؟ ما يصلح أن تقول أحب جميع، لكن تقول أحب الخير لجميع المسلمين. نعم، أحب المسلمين الذين هم على السنة. نعم، بعض الدعاء يحاول أنه يكسب كل الناس، فيقول أنا أحب جميع المسلمين، أنا ما أكره أحدا. يا أخي لا تدخلني فلان مبتدع، فلان سني، فلان كذا، لا تدخلني بهذه المسائل. أنا أحب أن ألقى المسلمين وأنا سليم الصدر، أنا أريد أن أزكي قلبي، أنا يا أخي أهتم بنفسي أولا، يا أخي نفسي كلها عيوب، يا إخواني اهتموا بأنفسكم، دعوكم من هؤلاء الذين ما عندهم شيء إلا فلان مبتدع، فلان سني، فلان كذا، فلان كذا. هذه دعوة من يا إخوان؟ هذه دعوة شيطانية، ليست دعوة الكتاب والسنة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لكن هذا فاتبعوا السبل، هذا منهج تبع السبل، لأن من ترك السبل بغض أهلها وبغضها، لأن من ترك هذه السبل بغض أهلها وبغضها ومحاربتها والتحذير منها. وهل لم يفقه هذا الفقه الصحابة لما قاتلوا الخوارج وهم مسلمون؟ ما كانوا يفقهون هذا الفقه؟ لماذا ما تركوا القتال وأحبوه؟ ولماذا أهل السنة والجماعة ما تركوا محاربة أهل الأهواء والتحذير منهم وأحبوهم؟ فقائل هذا الكلام جاهل بمنهج السلف، منحرف عن منهج السلف. لكن للأسف بعض المسلمين أو كثير من المسلمين يعجب بمثل هذا، أما الذي يجاهد بالتحذير من البدع يقولون هذا مزق الأمة وهذا فرق الأمة. من يوم أن طلعتم أنتم والأمة تفرقت، كانت الأمة كلها على طاولة واحدة، حسان على حوين على برهان على عبد المقصود على كله على طاولة واحدة. من يوم ما طلع من يقول سنة وبدعة وتفرقت الأمة. نقول هذا التفريق واجب، لأنه تفريق بين الحق والباطل، هذا فرقان بين حق وباطل، هذا تميز، هذا ولاء وبراء، هذا حب وبغض. نعم.
قال: وأما الأحاديث فروى أحمد عن البراء.
والنبي قال: أنا لن أتكلف أحد من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ويوم أعظم أن يقتلهم قتل عاد ولا أن يرد عليهم باطلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذنوا له بئس أخو العشيرة. لماذا ما قال أنا لا أتكلم في أحد وأنا أحب جميع المسلمين؟ سبحان الله. هؤلاء استوردوا هذا المنهج لأمرين: الأمر الأول لجمع الناس كلهم حوله، ما يريدون أن يخسروا أحدا، الإخوان على التبليغ على الداعش على أي أحد. الأمر الثاني يريد أن يكون حصانة لنفسه، فلا يريد أن يتكلم أحد فيه إذا أخطأ. نعم.
وأما الأحاديث فروى أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث مرفوع: اللهم لا تجعل للفاجر عندي يدا ولا نعمة فيوده قلبي، فإني وجدت فيما أوحي إلي لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. رواه ابن مردويه وغيره. وعن أبي ذر مرفوعا: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. رواه أبو داود ورواه أحمد مطولا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: المرء مع من أحب. وعن أبي سعيد مرفوعا: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن علي مرفوعا: لا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. رواه الطبراني بإسناد جيد. قاله المنذري. وروى أحمد معناه عن عائشة رضي الله عنها:
صحيحين المرء مع من أحب. ولهذا قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. كل خلة ومحبة كانت لغير الله انقلبت يوم القيامة إلى عداوة. نعم.
وروى أحمد معناه عن عائشة رضي الله عنها بإسناد جيد أيضا. وعنها أيضا مرفوعة: الشرك أخفى في أمتي من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحب على شيء من الجور وإن قل، والبغض على شيء من العدل وإن قل من الشرك. فليحذر أشد الحذر من موادة أعداء الله من الكفار والمنافقين. وعن بريدة مرفوعا: لا تقول للمنافق سيد، فإنه إيكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ورواه الحاكم ولفظه: إذا قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد أغضب ربه عز وجل. وقال صحيح الإسناد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه. قال رواه أبو داود وابن حبان. قال المنذري: ومعنى الحديث أنه وقع في الإثم وهلك البعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه فلا يقدر على الخلاص، والأحاديث في ذلك كثيرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الآثار عن السلف، وهي كثيرة فنذكر منها بعضها.
هذا كله في الولاء والبراء ووجوب الحب في الله والبغض في الله. فيا إخواني بارك الله فيكم، لا ينبغي الإنسان أن يحب أعداء التوحيد ولا أعداء السنة، بل إنه يبغض الكفار ويبغض أهل البدع ويبغض العصاة لمعاصيهم. لا يجتمع في قلبك هذا وذاك أبدا. سبحان الله، من يعادي أباك بغير حق تعاديه؟ هل يمكن أن تجلس مع عدو أبيك وهو يعاديه بحق؟ يعني أبوك يعاديه بحق، تجلس معه وتؤكله وتشربه أمام أبيك، هذا يغضب أباك وليس هذا من محبتك لأبيك. اللهم إلا إذا كان أبوك يبغض هذا الشخص على غير دين، وهذا الشخص متدين ولا ينبغي أن يبغض أبوك، هذه مسألة أخرى. فمعلوم أن من يحب شخصا فإنه يحب يوافقه في المحبوب والمكروه. بيّن أن على الزوجة، من حق الزوج على الزوجة ألا تدخل بيت من يكره، من يكره. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، إلى قوله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور، والآية بعدها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله فيهم ينهاهم عن بطانتهم لخوف الفتنة عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، الآية. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وعنه أيضا: لا تتخذوا بطانة من دونكم قال: هم المنافقون، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له: إن هنا غلاما من أهل الحيرة حافظا كاتبا، فلو اتخذته كاتبا؟ قال: قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين، رواه ابن أبي شيبة. وعن الربيع: لا تتخذوا بطانة، قال: لا تستدخلوا المنافقين تتولونهم دون المؤمنين. وفي تفسير القرطبي في الكلام على هذه
الآية: يعني لا ينبغي أن تأخذ بطانة تجالسك وتكون من خاصتك وهم من المنافقين أو من الكفار، لا ينبغي هذا. خذوا من المؤمنين الذين إذا نسيت ذكروك، وإذا ابتعدت أرجعوك. نعم.
وفي تفسير القرطبي في الكلام على هذه الآية: أنه الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكافرين واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم.
الكفار، اليهود، أهل الأهواء كذلك. نعم.
يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم، ويقال: كل من كان على خلاف دينك ومذهبك لا ينبغي أن تخادنه.
نعم، هذا واضح. كل ما كان على خلاف دينك ومذهبك الذي هو السنة، ومذهبك الذي هو السنة، فلا ينبغي أن تخادنه. لكن مذهبك بقى الفقه، مذهب حنبلي ولا حنفي، فلا تتخذ الشافعية ولا المالكية، لا، هذا تعصب مذهبي. فالمسلمون أخوة، ولو كنا في الفقه أنا أدرس مذهب شافعي وأنت مالكي من باب دراسة وكذا، ما في إشكال، نكون كما كان الأئمة أنفسهم، كانوا إخوة متحابين، بعضهم يأخذ عن بعض. نعم.
قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اعتبروا الناس بأخدانهم، ثم بين المعنى الذي لأجله ورد النهي عن المواصلة.
كما قالوا المرء بخدنه، قال ابن مسعود هكذا: اعتبروا الناس بأخدانهم، اعتبروا الناس بأخدانهم. اللي مع واحد يمشي معه ويأكله ويشربه وكذا، هذا مثله، نعم.
قال: ثم بين المعنى الذي لأجله ورد النهي عن المواصلة، قال: لا يألونكم خبالا، يعني فسادا، يعني لا يتركون الجهد في فسادكم.
نعم.
قال: وقد مر أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنه بحساب فدفعه إلى عمر فأعجبه، فقال لأبي موسى: أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال: إنه لا يدخل المسجد. فقال: لما أجنب هو؟ قال: إنه نصراني. قال: فانتهر وقال:
لا تدنهم،
لا تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد خونهم الله.
نعم.
ومن كتاب الإمام محمد
لأن لست محتجين. طب قد يقول قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعان باليهود في زراعة أرض خيبر، واستعان بعين بمشرك عينا وجاسوسا. نقول: عند الحاجة، إذا احتاج الإمام إلى شيء من هذا فلا بأس، إنما على وجه الخلطة ووجه المودة فهذا لا يجوز. نعم.
هل شيخنا يفرق بين الاستعمال العام وبين الشيء الخاص الذي يطلعون فيه على عورات المسلمين؟
إيه طبعا، لكن حتى الاستعمال العام لا نستعمله إلا إذا احتاجنا إلى ذلك. يعني مثلا أنا سأوقف واحد من هؤلاء في محل عندي، لا، أوقف المسلم، أوقف المسلم، لكن لو أنا احتجت إليه لا إشكال، أشتري من المسلم، ولو احتجت أن أشتري إليه ما في إشكال. نعم.
ومن كتاب الإمام محمد بن وضاح قال: أسد بن موسى جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام. وقال الأوزاعي: كانت أسلافكم تشتد عليهم، أي على أهل البدع، تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم، ويحذرون الناس بدعتهم.
انتبهتم؟ انتبهتم يا أخواني إلى منهج السلف؟ قارن بين هذا المنهج ومنهج من يقول: أنا أحب جميع الناس، أنا أحب كل مسلم، أنا ما أريد كذا وكذا، إلى آخر ذلك. الدعاوى التي ينشرها هؤلاء مع أنهم يبغضون أهل العلم من السنة، مثل ما تجد دعاة الحزبين في مصر. وحيد بن عبد السلام بالي هذا، أنا عن نفسي يمكن يكون له ردود، أنا ما أدري، لا أعلم له ردا عاما اشتد فيه على أحد، لا صوفي ولا أشعري ولا إلى آخر ذلك، ولا سكندري ولا إخواني، ولا إلا من يسميهم المداخلة، أتباع ربيع بن هادي المدخلي، هكذا يزعم. وليس لربيع بن هادي المدخلي أتباع على الحزبية، إنما من يحب في الله، لأنه عالم من علماء المسلمين، وربيع بن هادي زكاه العلماء. يبقى عندك ربيع بن هادي زكاه العلماء وهم علماء السنة، عندك طلاب يحبون الشيخ ربيع لأنهم يحبون العلماء، فما جريرة الشيخ ربيع؟ إذا بالرجل هذا يسير بمحاضرة في محافظات مصر تقريبا، الرد عن المداخل، الرد عن المداخل، وجعل هذه المحاضرة محاضرة منهجية. المدخلي لا يرى خروج على سلطان، لا يرى مظاهرات، لا يرى انتخابات، لا يرى أحزاب، لا يرى، والرد عليهم والرد عليهم والرد عليهم والرد عليهم، وطاف بها في مصر. يرد على من؟ على أهل السنة. شوف كيف يشتدون، كيف يشتدون، وهو ماذا؟ حمامة سلام، ما يختلف مع أحد، ويوم أن اختلف اختلف مع أهل السنة. طب أين أنت يا وحيد من الرد على الإخوان؟ هل سرت بمحاضرة تدعى إخوان؟ أبدا، نقف مع الإخوان لأنهم رجال مرحلة. طيب حذر، لو افترضنا سلمنا جدلا يعني أن الإخوان كما تقول أنت رجال المرحلة، طيب الوقوف مع الإخوان ألا يفترض التحذير من منهجهم وعقيدتهم حتى لا نغتر بهم؟ يعني إن وقفت معهم سياسة فلن بغى أن تقف معهم دينا واعتقادا؟ أبدا، بل جلسوا معهم على طاولة واحدة، والأستاذ خير خاطر والأستاذ ما أدري إيه والأستاذ إيه، هذا في اللي مرض على احد. العدوي ما رد على احد. ويوم ان جاء المداخلة الذين يصفون المداخلة فهم خوارج باللسان. يصفون بانهم خوارج. احمد النقيب اللي يمدح التبليغيين ومع ذلك ويخالف مؤخرا كما يزعم مدرسة الإسكندرية ويسميهم الحزب السلفي الديمقراطي، ومع ذلك مشايخنا وإن اختلفنا معه، ولكن إذا أتى لمن يسميهم هو المداخلة فيقول نابتة سوء وأنا أول من يرد أول سيد قطب دافع عنه. وليس عند أحمد النقيب، ليس سيد قطب عند أحمد النقيب في الجملة إلا رجلا سلفيا سنيا، إنما ربيع بن هادي إنما المداخلة أبدا، مما يدل على كذب هؤلاء في دعواهم نحب المسلمين ولا نريد أن نفرق بينهم وكذا وكذا، وإن كان منهجا باطلا في نفسه لكنهم مع ذلك يظهرون العداوة لهؤلاء. حازم شومان اتهم هؤلاء بأنهم يدعون جهاز المخابرات الأمريكي. رسلان اتهم أهل السنة بأنهم يتعاملون مع حزب عالمي يريد إسقاط الحكومة الإسلامية أو حكومات الدول العربية، فكل هؤلاء يشتركون في هذا الأمر. فانظر إلى الفارق الجوهري بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب هؤلاء. هؤلاء عندهم ولاء وبراء لكن لأشخاصهم، هؤلاء عندهم حب وبغض لكن لأشخاصهم، هؤلاء عندهم أن أوثق عرى الإيمان حب أتباعهم هم في الله وبغض من ينصح لهم وللمسلمين. نعم. فالأوزعي ماذا يقول؟ يقول كانت أسلافكم من أسلفنا يا إخوان؟ أهل القرون المفضلة، الصحابة ومن تبعهم بإحسان. كانت أسلفكم تشتد عليهم ألسنتهم، يعني على أهل البدعة تشتد وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعاتهم. يبقى القلوب تبغضهم أهل البدع والألسنة تشتد والتحذير من البدعة ينشر. نعم. وعن الحسن
قال لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك.
وصاحب البدعة مسلم يا إخواني ولا كافر؟ يقصد الحسن من يكفر بدعته ولا من كان ضالا حتى ولا حكم له بالإسلام؟ نعم، يقصد مطلق أهل البدعة، ولهم أسوة حسنة في صحابة رسول الله. افتحوا صحيح مسلم الآن حديث عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أول حديث في صحيح الإمام مسلم لما أبلغ عن القدرية، فماذا قال؟ أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فكان الصحابة يبغضون أهل البدع والأهواء. نعم.
وقال إبراهيم لا تجالسوا أهل البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم.
الله أكبر الله أكبر. احذر أن تجالس صاحب البدع، واحذر أن تكلمه، ولا أن تناظره، ولا أن تطلب العلم على يديه. احذر هذا. ولهذا أنصح إخواني، دعنا بقى من الحزبية، تعال ننتقل نقلة إلى من يزعم بقى السلفية والسنة. يا إخواني فيه اتجاه الآن ظاهر من دعاة للمنهج السلفي في الظاهر، سلفيون إلا ما يتعلق بمسألة تحريم أهل الأهواء والبدع لا يذكرون أحدا من هؤلاء، بل يقولون نحن لا نسلم. فهو سلفي يشرح وسطية شيخ الإسلام يشرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، يشرح الطحاوية، يشرح التدمرية، لكن نحذر من الإخوانية والتبليغية والسكندرية والداعشية والقاعدية والرسلانية أبدا ما له علاقة بهذا. فبعض الأخوة يغتر بهؤلاء ويقول هؤلاء المشايخ هم على السنة وليسوا يحذرون، وصاروا ينتقدون من يحذر كثيرا، مع أنك لو قلت هؤلاء طب أنتوا رأيكم في الفرق هذه؟ قال لا إحنا نعتقد أنهم ضلال. نقول من أين عرفتم أنهم ضلال؟ إلا من تحذير مشايخ السنة الليل والنهار. أنتم إذا ما عرفتم هذا الحق ولا استقر في قلوبكم هذا الحق إلا من كثرة تحذير أهل السنة. ولو كنتم أتباعا لهذه المشايخ الذين ما يذكرون أحدا من هؤلاء، ولو ذكرون على وجه الإجمال، لما عرفتم ما عندهم من الضلال، ولما تربى عندكم الحس السلفي. فاحذروا أمثال هؤلاء. لا نقول إنهم مبتدعة إذا كانوا يظهرون السنة وكذا، لكن أقول لعل كثرة سماعهم تمرض القلب وتطفئ نور السنة فيه. الحقيقة الواحد لو جلس عند شيخ لا يسمع منه ولا إخوان ولا تبليغ ولا جهاد ولا داعش ولا قعدة ولا صوفية ولا أشاعرة، وهؤلاء يبثون سبحان كل لحظة إخوانا 24 ساعة 24 قناة 24 داعية ضلال 24 إيه ده؟ تبليغ شرحه، داعش شرحه، قعدة شرحه، صوفية شرحه، أشاعرة شرحه، إلحاد، علمنة، حداثة. وهذا جالس كأنه يعيش في كوكب آخر، كأنه عنده عمر رضي الله عنه وأبو بكر وعثمان وعلي، وسيأتي في بعد زمانه بألف سنة أهل بدع، مع أن هؤلاء حذروا من أهل بدع ولم يكن لأهل البدع رؤوسا ترفع في زمان الصحابة، لما رفعوا رؤوسهم بعد زمان الصحابة، ولما حاور الخوارج رفع الرؤوس قتلوا، والشيعة الغلو في علي حرقوا. نعم وجدت البدع ورؤوس البدع في زمان الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يكن لهم دعوة. لماذا؟ لأن الصحابة واجههم بكل قوة. فلهذا الشيخ فلان الشيخ علان يصح كتب السلف صحيح، لكن ما حجم التحذير من أهل البدع عنده؟ تجده باردا، مع أنه قد يطرد طالبا عنده ربما لو اختلف معه ولا مع ولده، لكن هؤلاء لا. فأنا صراحة أخشى من أمثال هؤلاء على قلوب إخواني، وأقول يا إخواني هؤلاء لا ترتبط بهم ارتباطا قويا، أخشى أن يأتي اليوم الذي يحاربون به السنة، يحاربون فيه السنة، لأن يظهر من فلتات اللسان. إذا جاء الطلاب يحاكمون للردود قال أنا ما أتكلم في أحد مثلا، أو الشيخ فلان ما كان يتكلم، وإحنا ما نهاجد منهج ابن باز مش منهج الشيخ ربيع، وهكذا. مع أنك في زمن غربة، في زمن غربة، أنت الآن تعجز أن تحصي كل الطاعنين بأقوالهم في الدين اليوم، وكل يأخذ طعنا جديدا وطعنا من جهة، وأنت نائم تشرح قواعد ابن تيمية في التدمرية مجردة عن الواقع، وتشرح الوسطية لابن تيمية مجردة عن الواقع، وتشرح أوثق عرى الإيمان لشيخ سليمان مجردة عن الواقع. ده هو هذا الذي ستستفيد من شيخك، وإلا اقرأ أنت هذه الرسالة وحدك، لكن ما الذي تستفيد من شيخك؟ أنه يربط لك ماضيا بحاضر. ولهذا أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ربطوا أمتهم في زمنهم بمن؟ بعلوم السلف. لهذا واجهوا أهل البدع والأهواء، واجهوا القبوريين، واجهوا أهل الضلال، ردوا عليهم. انظر إلى ردود أئمة الدعوة على المخالفين، معلم بارز عندهم معلم الردود والتحذير من أهل البدع. ولهذا كانت السنة قوية بفضل من الله. تعرفون الشيخ الفوزان هذا حسن من حسن من حسن من حسن لهؤلاء، ولولا فضل الله بهذه الدعوة المباركة لما كان التوحيد سهلا والتحذير من الشرك سهلا في هذه المنطقة إلى اليوم. توجد مع قد تجد نساء وقد تجد شباب ربما يشربون الخمور في الطرقات، لكن مسألة التوحيد والشرك عند جلهم، دعك من بعض الذين مسخوا في الغرب، قد تجد هذا بارزا. الشحاذ يا اخوان اللي بيمد يده للناس، يقف امام المسجد ويقول اما اسألك بالله ثم كذا، ثم يقول بي الله ثم بك ثم وهكذا، ثم شحاذ اللي بيمد يده ما يحلف بالنبي، يقول بالله يا شيخ بالله عليك، ما يقول والنبي، ما يقول والست، ما يقول ام العواجيز، لان عواجيز يدرسون الناس الى الان، من يوم ام العواجيز الى هذا الزمان، زمان العواجيز هم اللي يدرسون الان. ولهذا فاذا قلت لواحد قل بالله محاضرة، يحتاج محاضرة حتى تفهمه، ما تقولش والنبي، قل بالله. لا 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 توهبي يا أخي، لا أنا سني، النبي بيقول من كان حلفا فليحلف بالله. يعني أنت بقى بتقرأ النبي؟ أصل أنت درست في السعودية، أيوة أنت رحت بقى عند الجماعة الوهابين بقى يا عم، ومحاضرة طويلة وعريضة حتى تقنعه من كان حلفا فليحلف بالله. إنما تروح إلى البلاد التي تأسست فيها السنة من 300 سنة تقول له والنبي والنبي. ولهذا من حوالي 30 سنة كان يسافر إعارة من مصر للمملكة مدرس، طبعا كان في هذا الوقت قليل جدا اللي يسافر، يعني كان شيء مشهور السفر إلى السعودية. أذكر يعني بعض هؤلاء من أساتذتي لما جاي يسافر السعودية، فجاء جلست معه نعلمه كيف يتعامل في المجتمع اللي هناك، بيه خلي بالك ممكن ينزلوك، تروح تبقى والنبي والسيد البدوي ورحمة أبويا وتربة جدي وشبكة العشرة والكلام ده ممكن ايه. فأكثرهم كان بيدرس المسائل دي، صعبة صعبة ان هو ينتقل والنبي الى بالله عليك. كل هذا بفضل من ثم بما قرره أئمة الدعوة من هذا التوحيد. لكن لما يأتيك الآن أمثال علي جمعة اللي له فيها إيه يعني، وفيها إيه يعني لما تروح تحت عند الشيخ فلان وتأخذ عيالك وتفرح هناك في المولد، يعني إيه فيها إيه؟ ويسب ولك يقوم لك واحد البعيد، ولازم تقول البعيد، يقول لك كده لازم تقول البعيد، البعيد مش عارف إيه، يقول لك قصد كذا وكذا، ويرد على أهل السنة والجماعة. فالله المستعان. ويأتي هذا ده الشاهد، يعني يأتي بقى هذا السن السلفي الذي الحمد لله لا هو قبوري ولا هو إخواني ولا هو تبليغي، لكن يسلم من تحذيره الصوفي والإخواني والتبليغي والداعش وكل هؤلاء، إنما يشرح التدمرية كما شرحها شيخ الإسلام، يفك الألفاظ ودمتم كتاب التوحيد ودمت. بالله عليكم كتاب التوحيد ده يمر كامل بدون جمعة ينفع؟ ينفع مر بدون علي جمعة وأحمد كريم وأحمد عمر هاشم ينفع؟ ينفع بالله عليكم يمر كتب الخوارج وكذا دول إشارة لسيد قطب وحسن بنا ويصر برهامي ما يصلح يا أخواني. الإسقاط على العصر مهم جدا، الإسقاط على هؤلاء الدعاء الذين لهم آلاف بل ملايين يستمعون إليهم. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن كلام السلف في معاداة أهل البدع
بعض هؤلاء ما يذكر أهل البدع في دروسه إلا أنظر من النادر. حصل أن بعض الإخوة السلفيين كان بيعمل عمل لبعض هؤلاء المشايخ فوقع فيه شيء بسيط جدا، اكتاب في مسألة يعني أو كذا، إذا بهذا الرجل يعزل، إذا كان بيفرغ شيء يعزل، أو إذا كان مثلا بيعاون في معينة يعزل خلاص، وكأنها قاسمة الظهر. ليه؟ لأنه ذكر شيء عن هذا الشيخ كذا، استفسر، بس مجرد استفسر، كان ينبغي أن يستفسر من الشيخ نفسه. يعني حتى لو سلمنا جدلا والأخ يريد أن يعرف دينه يستفسر مثلا. حتى ولو كان الإنسان فاضلا، فأنا أقول هذا الحس مهم جدا يا إخواني، بارك الله فيكم، أن يبقى بين الشيخ وأن يبقى بين الطالب. إخواني حاكموا الشيخ إذا قصر في هذا الجانب، وليحاكمكم الشيخ إذا اعترضتم على هذا الجانب. هذا الجانب تصان به الشريعة، كانت أسلفكم يا الله، ما أعظم هذا الأثر، ما أعظم هذا الأثر يا أحمد. اكتبوه يا إخواني، علموا أولادكم، انصحوا به مشايخكم، مشايخكم يجعلونه منهجا فيكم. كانت أسلافكم تشتد على أهل البدع ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. لا تجالسوا أهل البدع ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. من أنت؟ هل أنت على السنة؟ قال: ومتى الناس يسألون عن هذا؟ قال: ومتى كذا الناس يسبون أبا بكر وعمر واشتم أبا بكر وعمر؟ نعم. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة. انتهى. فإذا كان هذا،
انتبه، عرفتم؟ اعلم رحمك الله أن كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، يعني لا تعتقد أن هذا في ضلالة مكفرة، أما أهل البدع فيأمنون. لا لا، اعلم رحمك الله أن كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، إنما لو كان في ضلالة تخرج عن الملة يكون كلامهم في المرتدين، كلامهم في الكفار. إنما إذا رأيت عنوانا عند السلف التحذير من البدع والضلالة فمرادهم الضلالة التي لا تخرج من الملة. يا سلام، إيه الروعة دي يا أخوان؟ ما هي الروعة؟ انتبهوا يا إخواني، بارك الله فيكم، استيقظوا يا إخواني. وهل تعمل القلوب وتضاي السنة فيها إلا بكفرة ذكر أهل البدعة وتحذير منهم الذين يقولون هذه تقسي القلب؟ قل تقسي قلبك أنت، أما لو كان قلبك موزونا بميزان السنة لما وجد ضيقا إذ يذكر أعداء السنة. يا الله، انظروا كلام الشيخ محمد، هذا كلام يكتب ماء الذهب، مع أنه سهل سهل. اعلم رحمك الله أن كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، وهؤلاء أمثال حوين وكذا يجعلون كل هذه الضلالات جماعات دعوية، الخلاف بينها خلاف تنوع. الحوين ينص نصا أن جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وهذه الجماعات
ليست هي الفرق، لأن الخلاف بينها في أساليب الدعوة. تخيلوا يا أخوان، إذن الخلاف مع من؟ الخلاف مع من؟ مع الخارج الذين هم مين؟ هم عبد المقصود وياسر برهان وحسان وعبري ويعقوب وهؤلاء الذين يرون الخروج على الحكام ظلما؟ لا، دول أهل سنة. طب الخوارج مين؟ من هم الخوارج؟ عمر عبد الرحمن ونجح إبراهيم وعاصم عبد الملك؟ لا، هؤلاء معهم على القنوات وعبود الزمر. من طيب؟ الخوارج ذو خويصرة، الذي قال فيه النبي يخرج من ضئضئ هذا، الذين قتلوا الصحابة. لكن لو نظرنا إلى عصرنا هذا، هل هو أسامة بن لادن؟ كلهم يثنون على أسامة بن لادن. فمن الخوارج إذن عندهم؟ حتى لو قادوا الخوارج، فمن الخوارج عندهم؟ قال الشيخ: فإذا كان
هذا كلام السلف وتجديدهم في معاداة أهل البدع والضلالات ونهيهم عن مجالسهم، فما ظنك بمجالسة الكفار والمنافقين وجفاة الأعراب الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، والسعي في مصالحهم والذب عنهم وتحسين حالهم مع كونهم بين اثنتين، إما كافر وإما منافق، ومن يهتم بمعرفة الإسلام منهم قليل جدا، فهذا من رؤوسهم وأصحابهم، وهو معهم يحشر يوم القيامة. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت. وقد تقدم الحديث: لا يحب رجل قوما إلا حشر معهم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في التنبيه على حاصل ما تقدم. قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار وشدد في ذلك، وأخبر أن من تولاهم فهو منهم. وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوم حشر معهم. ويفهم مما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور: من فعلها دخل في تلك الآيات وتعرض للوعيد بمسيس النار، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. أحدها التولي العام، الثانية المودة والمحبة الخاصة.
نعم، التولي العام بحيث تكونوا على ملتهم وعلى دينهم. نعم.
الثاني المودة والمحبة الخاصة.
نعم.
الثالث الركون القليل، قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
نعم.
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بغيره؟
نعم.
الرابع مداهنة،
وهو يقول شيئا قليلا، لقد كنت تفكر نيم شيئا قليلا، وإذا كان كذلك إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم.
الرابع مداهنتهم ومداراتهم،
يعني كل هذا ممنوع: تولي عام، تولي عموم الكفار، تولي بعض الكفار، المودة والمحبة الخاصة، الركون إلى هؤلاء الكفار بموافقتهم على شيء من دينهم ولو قليل، مداهنتهم ومضارتهم. نعم.
قال الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. الخامس طاعتهم فيما يقولون وفيما يشيرون، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا.
ويخرج من المضارة وغير ذلك، يخرج منها إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعم. الخامس
طاعتهم فيما يقولون وفيما يشيرون، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، الآيات.
نعم.
السادس تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء الإسلام.
نعم، لا تقربهم في مجلسك ولا تدخلون على الأمراء فيكونون بطانة ولا يستشارون. نعم.
مشاورتهم في الأمور.
ليس معنا كل هذه الأشياء أنها كلها من كل وجه تكون مكفرة، ففيه ما يستوجب إثما ومعصية وفيما يستوجب كفرا على حسب. نعم.
الثامن استعمالهم في أمر من أمور المسلمين، أي أمر كان، إمارة أو عمالة أو كتابة أو غير ذلك. التاسع اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين.
نعم.
العاشر مجالستهم ومزاورتهم،
وهذا فيه من الفساد ما فيه أن يتخذ هؤلاء بطانة من دون المسلمين، هذا من أعظم الفساد. يا أيها الذين أمنوا لا تأخذوا بطانة من دونكم، أي من غير المسلمين، لا يألنكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نعم.
العاشر ومجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم. الحادي عشر البشاشة لهم والطلاقة. الثاني عشر الإكرام العام. الثالث عشر
كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع، مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم هذا معصية، البشاشة لهم والطلاقة هذه معصية، إكرام عام هذه معصية. نعم.
الثالث عشر استئمانهم وقد خونهم الله،
ما يجوز، هذا إثم ومعصية. نعم.
الرابع عشر معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل كبري القلم وتقريب الدوات ليكتبوا ظلمهم،
نعم ما ينبغي.
الخامس عشر مناصحتهم. السادس عشر اتباع أهوائهم،
مناصحتهم أي أنك تقوم بدعوتهم إلى الإسلام أو طلب نصيحة منهم، لعل يقصد مناصحتهم، إما أن يقصد نصيحتهم يعني أن تنصحهم أو يقصد استنصاحهم، وهذا الغالب لو بيذكر الممنوح، يبقى إذا مناصحتهم لعله يقصد استنصاحهم يعني تطلب منهم النصيحة. نعم.
السادس عشر اتباع أهوائهم.
نعم.
السابع عشر مصاحبتهم ومعاشرتهم،
قد يفضي بك إلى الكفر والعياذ بالله اتباع أهوائهم. نعم.
السابع عشر مصاحبتهم ومعاشرتهم،
وهذه لا تجوز أن تأخذ كافرا صاحبا لك. نعم.
الثامن عشر الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزي بزيهم،
نعم، فمن رضي بأعمالهم وكانت كفرا كان كافرا، فالرضا بالكفر كفر، والتشبه بهم هذا محرم وإن لم يقصد التشبه، إذا علم أن هذا الأمر محرم إلا إذا كان تشبها بكفر، فإن فعل فعلهم من الكفر فهو كافر. نعم.
التاسع عشر ذكر ما فيه تعظيم لهم كتسميتهم سادات وحكماء، كما يقال للطاغوت السيد فلان أو يقال لمن يدعي علم الطب الحكيم ونحو ذلك.
نعم، فتعظيمهم تقول سيد فلان فخامة كذا وكذا، إلا شيء تتقي منهم تقى إذا كنت ضعيفا، إذا كنت ضعيفا. طيب كيف نجمع بين هذا أحمد وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم؟ كيف نجمع بين هذا والنبي نهى أن يقال المنافق سيد؟
هذا مقيد.
مقيد بماذا؟
عظيم الروم مقيد،
يعني إذن هذا إخبار عن واقع وليس إنشاء، فالروم يعظمون هذا الرجل، فإلى عظيم من؟ الروم، ليس عظيم عند المسلمين، ليس هذا عظيم عند المسلمين، ما قال إلى هرقل العظيم، ما قال محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم، إنما قال إلى عظيم الروم، عظيم الروم أي الذي تعظمه الروم، وهذا واقع ولا لا؟ واقع، ولكنه استعملها في هذا الموضع من باب استمالة القلب حتى يسمع الحجة. نعم.
العشرون السكن معهم في ديارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم من جمع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم.
نعم، إلا على وجه جائز، السكن معهم في ديارهم على وجه غير جائز هذا ما يجوز، لما ذا كان على وجه جائز هذا يجوز، وقلنا بأنه يكون على وجه جائز إذا كان يظهر دينه، إذا كان عنده علم يدفع به الشبهات، إذا كان عنده دين يدفع به الشهوات. نعم.
إذا تبين هذا فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه منهم أو مع غيرهم كما في آية المجادلة، وحينئذ فالذي يتسبب بالدفع عنهم حمية إما بطرح نكال أو دفن نقائص المسلمين لهم أو يشير بكف المسلمين عنهم من أعظم الموالين المحبين للكفار من المرتدين والمنافقين وغيرهم، خصوصا المرتدين ينبغي أن تكون الغلظة عليهم أشد من الكافر الأصلي، لأن هذا عاد الله على بصيرة وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما عرف الحق ثم أنكره وعاداه والعياذ بالله. فإذا كان من أعان ظالما فقد شاركه في ظلمه فكيف
ولأن المرتد يجب قتله مباشرة إذا لم يرجع إلى الدين. أما الكافر الأصلي فتجوز معاهدته ويجوز أن تؤمنه وغير ذلك وتحسن إليه في الظاهر، إنما المرتد هذا يقتل فورا إذا لم يرجع عما ارتد به، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم.
فإذا كان من أعان ظالما فقد شاركه في ظلمه فكيف من يعين الكفار والمنافقين على كفرهم ونفاقهم؟ وإذا كان من أعان ظالما مسلما في خصومه ظلم تكون عند حاكم.
وإذا كان من أعان ظالما مسلما في خصومه ظلم تكون عند حاكم أو في خصومة ظلم تكون عند حاكم شريكا لظالم
فكيف بمن يعين الكفار ويذب عنهم عند الأمراء؟
نعم.
وإذا كان الحرامية الذين يأخذون أموال الناس إذا بذلوا للأمير مالا على أن يكف عنهم فهو رئيسهم، فما ظنك بمن يسر للكفار بالمودة ويعلمهم أنه يحبهم ليواصلوه ويكرموه كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وغيره، لكن طرح النكال إذا كان عن مسلم مظلوم فالشفاعة فيه والسعي في إسقاطه بالرأي ونحوه فحسن، وإن كان من مرتد فلا لعن لعثرته ولا كرامة.
نعم.
ويكفي في ذلك ما رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر جاء بالأسرى وفيهم العباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه قومك يا رسول الله وأهلك فاستبقهم لعل الله يتوب عليهم. وفي حديث أنس عند أحمد نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء. رجع الحديث لابن مسعود فقال عمر يا رسول الله كذبوك واخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر مثلك مثل إبراهيم عليه السلام، قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا عمر كمثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو
ضرب. يعني أنتم فقراء تحتاجون إلى مال فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق.
فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الآيتين مختصرة.
يعني أنه رجح قول عمر. نعم.
وفي حديث أنس رضي الله عنه فأنزل الله لولا كتاب من الله سبق. وفي حديث ابن عمر عند أبي نعيم فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقال كاد أن يصيبنا في خلافك شر.
نعم.
في رواية عنه عند ابن المنذر وابن مردويه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كاد ليمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم ولو نزل عذاب ما أفلت إلا عمر.
نعم.
فإذا كان هذا في رأي للصديق رضي الله عنه الذي اجتهد فيه ونصح لله ولرسول صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بمن يفعل ذلك مع قريبه حمية دنيوية لا لغرض ديني ولا يقصد وجه الله بذلك بل لا يقصد إلا الدنيا؟ فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم أبا بكر على التشبيه بل شبهه بإبراهيم وعيسى وميكائيل عليهم السلام، وشبه عمر بجبريل ونوح وموسى وشبه عمر بجبريل ونوح وموسى عليهم السلام. قيل المراد في الموافقة في أهل اللين والرحمة لا في خصوص هذه المسألة، فإن الصواب فيها ما عمر قطعا بكتاب الله. ومع ذلك
انتبهت من هذه الفائدة. يعني إن قال قائل وما الذي عيب على أبي بكر وقد شبه بإبراهيم عليه السلام، يقال هذا في اللين والرحمة لا في المسألة من جهة الإصابة والخطأ. أما من جهة الصواب والخطأ فيجزم ويقطع بصواب من؟ عمر رضي الله عنه، لأن الوحي صوبه وعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا من الفداء يعني وكذا، والله يريد الآخرة والله عز وجل حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نعم.
ومع ذلك توعد الله في أخذ الفداء بالعذاب لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأى للصديق رضي الله عنه الذي اجتهد فيه أنه رأي للصديق رضي الله عنه الذي اجتهد فيه. فكيف من ينصح لهم ويرفق بهم ويرى الكف عن قتالهم ويشير بإسقاط النكال عنهم من غير مسوغ شرعي بل لمجرد المحبة الدنيوية؟
نعم.
وأما من يشير بكف المسلمين عنهم فإن كان مراده بذلك تأليفهم على الدخول في الإسلام أو دخلوا فيه أو وعدوهم بالدخول فيه عن قريب أو كان المصلحة في تركهم قليلة ونحوه يجوز ذلك. وإن كان المراد به ألا يتعرض المسلمون لهم بشيء لا بقتال ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك فهو من أعظم أعوانهم وقد حصلت له موالاتهم مع بعد الديار وتباعد الأقطار كما قيل سهم أصاب ورميه بذي سلم من العراق لقد أبعدت مرماك. وأما من يشير بترك نقائص المسلمين لهم إن كانوا مرتدين فهذا عند الفقهاء مخطئ آثم لأنه يجب على المرتد ضمان ما أتلفه للمسلمين.
وأما من يشير
بترك نقائص المسلمين لهم إن كانوا مرتدين فهذا عند الفقهاء مخطئ آثم لأنه يجب على المرتد ضمان ما أتلفه للمسلمين في حالة الردة خصوصا من تكرر منه الردة مرارا فإنه لا يقصد بذلك في هذا الزمان إلا الإغارة والنهب لا غير. فترك ذلك له من أعظم المعاونة على الإثم والعدوان. ولهذا لما صار هذا أمرا سائغا عند بعض الناس انفتحت للبدوان أبواب الردة وأتوها مهطعين من كل
وجه ألا يضمن المرتد. نعم.
ولو كان هذا مصلحة في بعض الأوقات رأاها بعض الأمراء فلا يجب طرد ذلك لكل أحد في كل زمان فاعلم ذلك.
نعم. إذن يجب على المرتد الضمان ضمان ما أتلفه للمسلمين في حالة الردة وبهذا يرتدع المرتد. نعم.
وأما قول السائل هل يكون هذا موالاة نفاق أم يكون كفرا؟
إذن هو موالاة وإذن هو لا يجوز أن يدافع عن أقربائه المرتدين حمية. طيب ننتقل الآن إلى نقطة أخرى هل هذه موالاة نفاق أم يكون كفرا؟ نعم.
الجواب إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم. وقال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا عاص آثم متعرض للوعيد. وإن كانت موالتهم لأجل دينهم يجب عليه من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله. وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم. ومن أحب
لا إذا كانت موالاة لأجل دنياهم الأولى تبقى دنياهم وإن كانت موالتهم لأجل أعد دنياهم يجب عليه من التعزير والهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله. وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم. يبقى الأولى دنياهم والثانية دينهم. نعم.
ومن أحب قوما
يبقى إذن هنا جعل في الموالاة فرق بينما إذا كانت لدين وما إذا كانت لدنيا. نعم. ومن أحب قوما
شيخنا لو شيء من التوضيح يعني في النقطة الأولى
في القتال يعني أن هذا معهم يدافع عنهم ولا يظهر لهم أنكم كفار لأنه ما قال أنه ما يقول لهم أنتم كفار ويجد هذا في نفسه. في أول السؤال ماذا قال؟ قال وإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بتكفيرهم وسبهم وقد خرج معهم وقاتل معهم المسلمين إذن هذا ما أظهر شيئا يخالفهم بل صار يدافع عنهم عند المسلمين. قال فهذا يحكم على صاحبها بالكفر
فهذا إذا كان لا يظهر مخالفتهم ولا يبين أنهم كفار ولا يسبهم ويدافع عنهم حمية وعصبية، فهذا نعم أقرب إلى الكفر منه إلى الإسلام. أما إذا كان الواحد يجد يجبرهم بالكفر أنهم كفار ويسبهم لكن يدافع عنهم عند السلاطين من أجل دنيا، يعني لا تسجنه لا تفعل كيت وكيت، أو حتى خرج معهم لدنيا يقاتل معهم المسلمين لكن لأجل دنيا ويعينهم على ذلك، فهذا حكم أمثاله من العصاة الذين يقاتلون القتال غير مشروع ويعينون الإعانة غير المشروعة إذا لم يكن ذلك ردة عن دينه ولا سخطة عليه كما حصل من حاطب رضي الله عنه، لأنه قال حاطب برر قال ولكن كان كل واحد منكم يد بمكة وكذا، وأحب أن تكون لي أحببت أن تكون لي يد عندهم، أي يذكرونها لحاطب، وهذا لا شك أنه أمر دنيوي محرم وكتب لهم. فإذا كان هذا الذي سيخرج معهم مجرد خروج فقط يقاتل معهم مجرد دنيا فقط فلا إشكال، إنما الذي يظهر في وصف السؤال كاملا أنه لم يصرح بكفرهم وأنهم لم يترفضوا كفرية، يقول أجد في نفسي، يقول في نفسي، وإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم ويتسبب بالدفع عنهم حماية دنيوية إما بطرح نكال أو دفع نقائص المسلمين، يعني ما يقول لهم خذوا منهم ما أتلفوه لكم، أو يشير بكف المسلمين عنهم ولا يتلفظ بالتكفير والسب، ثم يضيف إلى ذلك كله أنه يقاتل معهم وأنه لا يترك مساكنتهم، فهذا لا شك أنه أقرب إلى الكفر. فالشيخ ظهر له من هذه الحال أن هذا الرجل على دينهم، وأن الإنكار الذي عنده إنما هو إنكار من جهة القلب إن كان يوجد منه، أما مسألة مجرد قتال فهذا لا يكفر به، مجرد قتال فهذا لا يكفر به. نعم.
قال وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم ومن أحب قوما حشر معهم، ولكن ليتفكر السائل في قوله حمية دنيوية، هل يمكن هذا لإبلاغ المحبة في قلوبهم؟ وإلا فلو كان يبغضهم في الله وما يعاديهم لكان أقر شيء لعينه ما يسخطهم ويغيظهم، ولكن كما قال ابن القيم أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه.
انتبهت بشوف ظهر الشيخ إيه؟ انتبهت انتوا يا أخوان ماذا ظهر الشيخ؟ قال ولكن ليتفكر السائل في قوله حمية دنيوية، هل يمكن هذا لإبلاغ المحبة في قلوبهم؟ الشيخ بنى أن مثال هؤلاء الذين تسأل عليهم، هؤلاء محبة هؤلاء الكفار سلكت في قلوبهم ما سلكت، وإلا فلو كان يبغضهم في الله وما يعاديهم لكان ويعاديهم، وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقر شيء لعينه ما يسخط ما يغيظه. يبقى الشيخ بان له أن هذا كذاب في دعواه، انتبهتم؟ وإن كلمة حمية دنيوية فقط لا، ليس هذا، إنما هذا رجع لدينية وليس لدنيوية. يبقى الشيخ هنا رحمه الله الذي يظهر أنه حمل حال هذا
على محبة دينية ليست دنيوية، بل المحبة بلغت في قلوبهم مبلغا عظيما، وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقر شيء لعينيه ما يسخطهم ويغيظهم. ولهذا قال ليتفكر السائل في قوله حمية دنيوية، دنيوية رفض هو هذا التوصيف وقال هل يمكن هذا، هل يمكن هذا أن يوصف بالمحبة دنيوية؟ لإبلاغ المحبة في قلوبهم، أي لأن محبة هؤلاء وصلت إلى قلبه وتمكنت منه. ولو كان هذا مع بغضه لهم، ولو كان يبغضهم حقا ويعاديهم حقا لما وصل أمر هذا إلى ما وصل إليه، ولكان أقر شيء لعينه ما يسخطهم ويغيظهم، يعني عقوبتهم، لكن كون يدافع عن هؤلاء ولا يريد أن يمسوا بسوء، بل ويطالب بأن لا يضمنوا ما أتلفوه للمسلمين، بل ولا يصرح بتكفيرهم ولا يسبهم، إذن ما الذي عنده إذن من مظاهر الإيمان؟ فهذه الصورة لا تسقطها على مجرد القتال مع هؤلاء مع البراءة من دينهم، لا تسقط على هذا، لأن هذه ليست مكفرة، إنما الذي يكون مدافعا عنهم ويكون ولا يسبهم ولا يتلفظ بكفرهم ولا، لماذا؟ حمية دنيوية، الشيخ يشك في هذا، ولهذا قال ولكن يتفكر السائل في قوله حمية دنيوية هل يمكن هذا؟ هل يمكن يكون هذا حمية دنيوية؟ نعم.
وأما قول السائل فإن كان ما يخضر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم ما حكمه؟ فالجواب لا يخلو ذلك من أن يكون شاكا في كفرهم أو جاهلا به أو يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم، ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم، أو يقول أقول غيرهم كافر لا أقول إنهم كفار. فإن كان شاكا في
هذه كفرهم طيب، فإن كان شاكا في كفرهم
أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم.
طبعا الشك اللي هو ناتج عن عدم علم، يعني يريد أن يعرف الحكم فهذا يبين له، ها فإن شك
بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر.
صح، نبين له بالأدلة كفر هؤلاء وأنهم مرتدون كفر لا، ومع ذلك يقول أنا شاك فهذا كافر، هو يبين لماذا لا يتلفظ بكفرهم، أهو شاك في كفرهم لجهل بهذا، نبين له. فإن تردد بعد ذلك وشك وتردد بعد ذلك فكأنه كافر بإجماع المسلمين، لأن من شك في كفر كافر فإنه كافر. طيب، وإن كان
يقر بكفرهم ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن لهم، ويدخل في قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، وله حكم أمثاله من أهل الذنوب.
انتبهوا إخواني بارك الله فيكم، لأن كلام الشيخ المجمل في موضع قد يفصل موضع آخر. طيب انتبهوا، وإن كان يقر بكفره ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن لهم، ويدخل في قوله تعالى ودوا لو تدهنون فيدهنون، وله حكم أمثال أهل الذنوب، يعني كفار ولا مو بكفار؟ ليس كفار، هو اعتقد كفره وكذا، ولكن منعه من ذلك مداهنة، فإنه يكون عاصيا. طيب، وإن كان يقول
أقول غيرهم كفار ولا أقولهم كفار، فهذا حكم منه بإسلامهم.
تمام،
إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون، وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر، فيكون هذا كافرا.
تمام، يعني مثل من قال بأن هؤلاء طائفة هؤلاء كفار، لكن في مصر ليس كفار. أو يقول بأن هؤلاء أتبع نبي وليس بكفار، فهذا كافر. فإذا قال أقول غيرهم كفار ولا أقول هم كفار، فهذا حكم بإسلامهم، لأنه ليس بين الإسلام وبين الكفر مرتبة، فإذن يكونون مسلمين، وبالتالي يكون قد سمى الكافر مسلما فيكفر. وأما قوله،
وأما قوله إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك، أو إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك، فالجواب يجب عليك أن تنصحه وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وتعرفه قبيح ما ارتكب، فإن تاب فهذا هو المطلوب، وإن أصر وعاند فله حكم ما ارتكب، إن كان كفرا فكفر فكافر، وإن كان معصية أو إثما فعاص آثم، يجب الإنكار عليه وتأديبه وهجره وإبعاده حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة، ونهى عن كلامهم والسلام عليهم، فكيف بمن يوالي الكفار ويظهر لهم المودة؟
يبقى الحاصل إذن في حال هذا الرجل أن الشيخ سليمان يبين أن حال هذا الرجل حال عجيب، واحتاج إلى تفصيل، ففصل حاله، وأن هذا الرجل لو وصلت المحبة إلى قلبه وتغلغلت فيه وقاتل معهم ولم يترك بلدهم وشك في كفر بعد البيان وغير ذلك، فهذا كافر. إنما إذا كان يعلم كفر هؤلاء ويبغضهم، ولكنه لا يجهرهم بكفرهم مداهنة، فهذا شأنه شأن العصاة. نعم.
قال فصل: فإن قيل ما ذكرتم من الآيات والأحاديث والآثار معارض بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فدلت الآيات على أن بر ضعفة الكفار لا بأس به إذا لم يكن مع ولايتهم بل عداوتهم. وكذلك الصحابة الذين تكلموا في مالك بن الدخشم، وقال بعضهم إنه منافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قالوا: بلى، ولكن نرى نصيحته للمنافقين، فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أو كما قال، فهو في البخاري ومعناه في مسلم. وكذلك أناس من الصحابة رضي الله عنهم لهم آباء منافقون كعبد الله بن عبد الله بن أبي، ولم ينقل عنهم عداوتهم والغضب.
يعني الحقيقة هذا معنى دقيق يدل على إتقان الشيخ في هذا العلم لما يقول فهو في البخاري ومعناه في مسلم، لأن مثل هذا قد يتساهل بعض فيقول متفق عليه، فطرة يقال في المتفق عليه لم يكن الألفاظ مشتركة ولا الراوي واحدا فيقول هذا متفق عليه، لكن الحذاق في هذا الفن إنما يذكرون هذا المتفق عليه إذا كان الصحابي واحدا والمخرج واحدا فإنما يقول هذا متفق عليه، لكن البعض بتساهل في كلمة المتفق عليه سواء من جهة الألفاظ أو من جهة الصحابة أو إلى آخره. نعم.
وكذلك أناس من الصحابة لهم آباء منافقون كعبد الله بن عبد الله بن أبي، ولم ينقل عنهم عداوتهم والغضب عليهم ويظهر العبوسة في وجوههم ونحو ذلك. الجواب: أما قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فإن معناها أن الله عز وجل لا ينهى المؤمنين عن بر من لم يقاتلهم من الضعفاء والمساكين كالنساء والصبيان في أمر الدنيا كإعطائهم إذا سألوك ونحو ذلك، وأما موالاتهم ومحبتهم وإكرامهم فلم يرخص الله تعالى في ذلك، بل شدد في موالاة الكفار من اليهود والنصارى ولو كانوا أهل ذمة، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام والتوسعة لهم في الطريق، وقال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، وهكذا حال المعاهد. فأما الكافر الحربي والمرتد فأين الرخصة في شيء من ذلك؟ وقد نص على أن هذه الآية في النساء ونحوهم ابن كثير. وقال غيره من المفسرين: هذه آية رحمة منه لهم، أي المؤمنين، لتشددهم وجدهم في العداوة، حيث رخص لهم في صلة من لم يجاهر بقتال المسلمين وإخراجهم من ديارهم. وقيل أراد بهم خزاعة، وكانوا صالحوا
هل تفسير هذه الآية الكثير لا ينهاكم؟ نعم.
وقيل أراد بهم خزاعة، وكانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه. وعن مجاهد: هم الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا. وقيل: هم النساء والصبيان. وعن قتادة: نسختها آية القتال انتهى، يعني قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذه الآية على ما ترى قيل إنها منسوخة كما قال قتادة، وقيل إنها في النساء والصبيان خاصة، وقيل هي في من أسلم ولم يهاجر، فيجوز برهم بإعطائهم من متاع الدنيا. فأين في الآية ما يدل على جواز موالاة الكفار والمرتدين ومحبتهم والقيام معهم في كل وجه؟ والجواب عن حديث مالك بن الدخشم،
يعني إذن جواب الشيخ سليمان عمن استدل بهذه الآية لا ينهاكم الله، والذي تعارض النهي عن موالاة الكفار، فبين أن هذا موضع وهذا موضع. أما مودة القلب فلا تتغير أبدا، سواء كان الكافر حربيا أو كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإن ما يتعلق بالقلب هذا ما يجوز أبدا، أن تودهم أن تحبهم. ولا فرق في هذا بين معاهد مستأمن وذمي وبين محارب. طيب، أما عن البر والإحسان الدنيوي فيفرق فيه بين من قاتل ومن لم يقاتل. أما من لم يقاتل وبيننا وبينه عهد وذمة وأمان، فهذا نحسن إليه إحسانا ظاهرا. من العلماء من قال نساء صبيان، يعني هذا بالنسبة للمحاربين، فإننا لا نقتل هؤلاء لأنهم لا يقاتلون، نساء الصبيان إلا من قاتل منهم، لكن عموما بصفة عامة من لم يقاتل سواء كان هو النساء والأطفال، وينهى عن قتل المرأة والوليدة والعبد والعابد في صومعتي والشيخ الكبير وكذا، ومنهم من قال هذا في المعاهدين، وبالتالي يكون حتى للرجال لا يختص بالنساء، إذا كان معاهد، إذا كان مستأمن، إذا كان ذمي، فالآية عامة فيهم. إذن اختصار تفصيل. أما ما يتعلق بمودة القلب فيحرم عليك مودتهم ومحبتهم سواء كانوا محاربين أو كانوا غير محاربين. أما ما يتعلق بالإحسان الدنيوي فيفرق المحارب وبين غير المحارب. أما غير المحارب فنحسن إليه وتعدى عليه، وأما المحارب فهذا الذي لا يجوز أن نسكت عنه، بل دمه وماله حلالان حلالان. نعم. قال ابن كثير:
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم، أن تبروهم أي تحسنوا إليهم.
النساء والضعفة الذين يقاتلون، حتى لو كان هذا في حالة ما إذا كان الرجال مقاتلين، لكن لو كان الرجال معاهدين أو مستأمنين أو أهل ذمة وليس بيننا وبينهم قتال، يبقى إذن والرجال كذلك. نعم.
أن تبروهم أي تحسنوا إليهم، وتقسطوا إليهم أي تعدلوا، إن الله يحب المحسنين. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أسماء وهي بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وقال الإمام أحمد وساق بسنده: عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا صناب وأقط وسمن.
المهم من الأثر هذا وأنها أحسنت أذن لها النبي بالإحسان إلى أمها، لكن ليس لأنها امرأة وفقط، هي امرأة نعم، وكذلك الرجل لو كان القادم على المسلم لو كان القادم أبا مشركا فكذلك إذا كان بيننا وبينه عهد وأمان وذمة وغير ذلك، فالأمان يحصل بأي شيء من هذا. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية. قال: يقول تعالى ذكره لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من أهل مكة ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتقسطوا إليهم، يقول وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم وبركم بهم.
نعم.
واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بهذه الآية، فقال بعضهم عني بها الذين كانوا آمنوا بمكة ولم يهاجروا فأذن الله للمؤمنين ببرهم والإحسان إليهم، ثم ذكر من قال ذلك، ثم قال: وقال آخرون عني بها من غير أهل مكة من لم يهاجروا، وذكر من قال ذلك، ثم قال: وقال آخرون بل عني بها من مشركي مكة من لم يقاتل المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم. قال: ونسخ الله ذلك بعد بالأمر بقتالهم. ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم، إن الله عز وجل عم بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفته، فلم يخصص به بعضا دون بعض، ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه، إذ لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بقراع أو سلاح. وقد بينا صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وأمها.
نعم، يعني وهو كلام صحيح رحمه الله تعالى وترجيحه صحيح، وهو أن هذا في عموم الكفار رجال ونساء، إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب وكان بيننا وبينهم عهد وأمان و ذمة وغير ذلك. أما إذا كانت حرب بيننا وبينهم فإننا نقاتل المقاتلة، وأما النساء فلا، وأما الصغار فلا، وأما العباد في الصوامع فلا، وأما الشيوخ الكبار فلا، إلا إذا شاركوا في القتال، فإن شاركوا في القتال فإنهم يقاتلوا. نعم. فإذا الآية لا تعارض بغض الكفار مطلقا، لأن هذا يبقى حتى ولو وليته ولو أحسنت إليه، حتى ولو كان بينك وبينه عهد وميثاق، بغض الكفار بغض قلبي قائم في كل حال ولا يستثنى منه شيء أبدا، حتى ولو كانت زوجة لك، حتى ولو كان أبا. لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني شوف حتى الأباء الأزواج كل هذا. فما يتعلق بمودة القلب هذا ينبغي أن يبقى، ويحرم على الإنسان أن يحب هؤلاء، فإن أحبهم لدينهم فذاك كفر وردة، وإن أحبهم لدنيا فذاك إثم ومعصية. طيب، والجواب: أما ما يتعلق بالإحسان الدنيوي فهذا مع غير محارب إذا كان مستأمنا، إذا كان معاهدا، إذا كان ذميا، فإننا نحسن إليه في الظاهر. نعم.
قال الشيخ سليمان: والجواب عن حديث مالك بن الدخشم أن مالكا ممن شهد بدرا، وجاء في الصحيح أن الله تعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وليس بأعظم من قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جس من حاطب رضي الله عنه. وقد تنازع العلماء في قتل الجاسوس المسلم، ولم يكن ذلك دليل على جواز مكاتبة المشركين بأسرار المسلمين.
نعم، النزاع في قتله وليس في كفره، لا أعلم نزاعا في كفره، لكن هل يقتل أو أن ذلك أو لا يقتل، أو أن ذلك راجع ليه إمام المسلمين، لأن النبي ما قتل حاطبا. فمن من قال الجاسوس ما يقتل، ومن من قال بل الجاسوس يقتل، وعلى كل مرجع ذلك لإمام المسلمين. نعم،
كذلك حديث مالك لا يدل على أن مجالسة المنافقين ونصيحتهم أمر جائز، ولكن يقال والله أعلم هذا ذنب.
نعم،
كفر بشهوده بدرا كما كفر ذنب حاطب بذلك.
تمام، يبقى ذنب وليس كفرا، ولو كان كفرا لما كفر بشهوده بدرا، ولو كان فعل حاطب كفرا لما كفر بشهوده بدرا. ولهذا أقول كلام الشيخ في القتال مع هذا، إذا كان هذا القتال لدين فنعم هذا كفر عليه، إنما لو كان الشيخ يرى، لأن البعض كما قلت لكم البعض من أيام الدعوة يرى أن مجرد القتال مع الكفار ضد المسلمين هذا كفر، إن كان الشيخ يرى أن هذا كفر بنفسه مجرد يقاتل معهم هذا محجوج بالسنة. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، الموضوع الذي مر معنا الشيخ سليمان إن كان يقصد هو ما اطلع عليهم حال هذا الرجل الذي يدافع عنهم والذي يساكنهم ويقاتل معهم ولا يصرح بكفرهم ولا بسبهم ولا إن كان يقصد أن لكل هذا ظهر منه أنه إنما تغلغلت محبتهم في قلبه وإنما أحبهم لدينهم وبالتالي حكم بكفرهم فنعم بكفره فنعم. أما إذا كان الشيخ يرى أن مجرد القتال مع هؤلاء وعدم الهجرة من بلدانهم من بلدهم مع إظهار دينه ومخالفته الكفار أن هذا كفر لكونه ظاهرهم فهذا خلاف الدليل كما في قصة حاطب رضي الله عنه. إنما من قاتل مع الكفار ولم يتميز عنهم وإنما إيمانه في القلب فقط ووافقهم في الظاهر فهذا كافر قاتل أو ما قاتل. إخواني من أظهر الكفر معهم فهو كافر قاتل معهم أو لم يقاتل. من أظهر معهم هذا الكفر لكن كان مكرها في بعض المرات، أكره أن يسب الله أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فوافقهم كرها فهذا معذور هذا معذور. نعم،
أثر ابن عباس.
اي نعم،
روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه.
الباب ايه؟
كتاب التفسير سورة النساء تحت الآية.
نعم، تحت الآية اللي هي اقرأ كل شيء.
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قطع على أهل المدينة بعث.
يعني تحت الآية مباشرة ذكرها البخاري تحت الآية مباشرة.
نعم شو.
نعم،
قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية.
نعم، قال ابن حجر نعم
نشوف هذا الأول.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذكر اللغويات: وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر فلما رأوا كلة المسلمين.
لكن ما علق ابن حجر من أول باب، باب
وذكر من أول السند، حدثنا حيوة
بعد ذكر رجال الإسناد. قال: وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا غر هؤلاء دينهم فقتلوا ببدر. أخرجه ابن مردوي. وقال وفي رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عند ابن المنذر والطبري: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنهم لا عذر لهم فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا فنزلت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزنوا فنزلت ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا الآية فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجى من نجى وقتل من قتل. نعم، يبقى فيه الإكراه. نعم، وأنهم كانوا قادرين على الهجرة. نعم،
هذا ما ذكره ابن حجر في الأثر.
طيب هات أنت أحمد اللي عندك في كتاب الفتن. نعم، في الفتن. نعم، نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلا أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر.
تمام.
كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين فحصلت لهم المؤاخذة بذلك. فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك، ويتأيد ذلك في عكسه بحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
ولا شك أن كثر سوادهم، كل هذا من نوع الإعانة، كثر السواد يقاتل يدل على العورة، كل هذا من نوع الإعانة والمولاة إذا كان يستطيع أن يهاجر. واضح يا إخوان؟ يبقى دل هذا على أن الخروج لتكسير السواد أو الإعانة بالجس أو بالسيف كل ذلك ليس مكفرا إذا كان يبغض دينهم، وإذا كان ليس معهم في دينهم يظهر موافقتهم في الدين، وإذا كان ليس يفعل هذا معهم نصرة لدينهم فإن هذا ليس به الكافر. إذن الآية، انتبهوا، الآية في ترك الهجرة. طب وأيضا الآية فإن هؤلاء خرجوا معهم لتكثير السواد، قوم مسلمون خرجوا معهم كما قال ابن عباس. ثلاثة، الآية ليست في التكفير، لا بترك الهجرة مع القدرة على ذلك ولا بخروج معهم تكثير سوادهم، هذا ليس بتكفير، ليس بمكفر، هذه معصية. أضف إليها قصة حاطب، يبقى والدلالة على عورة المسلمين ليست بمكفر. إذن نعود بهذا إلى مسألة المعاونة، المظاهرة، الموالاة. نقول: إن كانت لدين فهي كفر، وإن كانت لغير دين فهي معصية. رتبوا مع هذا الترتيب يا اخواني، بارك الله فيكم. اذا ترك الهجرة مع القدرة على ذلك، ترك الهجرة مع قدرة على ذلك، خروج المسلمين مع هؤلاء لتكثير السواد، الدلالة على العورة كما في قصة حاطب، ولا فرق بين الدلالة على العورة والجس وبين ان يقاتل معهم بالسيف، لا فرق، بل هذا اقوى من ذلك، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين. طيب، كل هذا دل على أنه ليس بمكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. كل هذا في المعصية،
وليس في الكفر، وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلا إذا كان لدين، فإن كان لدين فهذا كفر، كما قال ابن جرير الطبري وغيره في تفسير قول الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، أي وليهم لدينه. ولهذا احنا قلنا بأن الموضع الماضي إن كان الشيخ يقصد أن مجرد القتال هذا مكفر فنقول هذا محجوج بالسنة، وأما إذا قصد بمجموع الصورة المرسومة وبان للشيخ كما قال كما رد دعوة أنها حمية دنيوية وبين أن هذه لمحبة، فإن هذا قد يكون هو المكفر عنده، فصحيح إذا كان هذا لمحبة دينهم فنعم. نعم.
قال الشيخ سليمان والجواب،
ولهذا الشيخ نفسه يقول إن كان يقر بكفرهم ولا يقدر على مجرمين بتكفيرهم فهو مداهن وكذا، ولو حكم أمثاله من أهل الذنوب. نعم.
قال والجواب عن أمر عبد الله بن عبد الله بن أبي أن عبد الله بن عبد الله له الأيام البيض والعداوة الظاهرة لأبيه عبد الله بن أبي ما لا يخفى على أحد من أهل العلم، حتى أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يحتج أحد بما لا دليل فيه لقوله بل هو على نقيض مقصوده أولى والله أعلم.
صحيح. نعم.
قال خاتمة في فضل الحب في الله تعالى، قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، فهذا شأن كل محبة في الدنيا على غير طاعة الله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله تعالى، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك أن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. المدرجة الطريق، وتربها تربها أي تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتجالسين فيه وللمتزاورين فيه وللمتباذلين فيه. وعنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء، قيل من هم؟ لعلنا نحبهم. قال هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور يغشي وجوههم النور حتى يفرغ من حساب الخلائق. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لعمدا من ياقوت عليها غرف من زبرجد لها أبواب مفتحة تضيء كما يضيء الكوكب الدري. قال قلنا يا رسول الله من يسكنها؟ قال المتحابون في الله تعالى والمتباذلون في الله تعالى والمتلاقون في الله تعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال: ما من رجلين تحابا في الله تعالى بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله تعالى أشدهما حبا لصاحبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه الحديث. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله تعالى. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. قال الشيخ سليمان: فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأحاديث الصحيحة المتواردة على وتيرة واحدة في خصوص هذه المسألة التي هي الحب في الله والبغض في الله، الذي لا يعده أكثر الناس عملا صالحا، فضلا عن كونه يعتقد أنه من أفضل الأعمال الصالحة، فضلا عن كونه يعتقد أنه من فرائض الأعيان، فالله المستعان.
نعم، جزى الله خيرا العلامة سليمان ابن عبد الله عبد الوهاب على هذه الرسالة المباركة التي بين فيها الكلام الدقيق في أوثق عرى الإيمان، هو الحب في الله والبغض في الله. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الثالثة، وهي آخر رسائل هذه الدورة. أهم ما يستفاد من هذه الدورة، وراجع أهم المسائل التي قد يكون في إشكال عند بعض إخواننا في دقيقة واحدة، تبين لنا جهاد أئمة الدعوة بهذه الدعوة المباركة، وأنهم جهادوا بالسيف والسنان والحجة والبيان، وقد قدموا من أجل هذه الدعوة المباركة المال والنفوس. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الحكم على الدولة المصرية وعلى قتال هؤلاء والتركية وغير ذلك لأئمة الدعوة حكم خاص ينبغي أن يراعى فيه الظروف الخاصة، وألا يعمم الكلام. أن الحكم في الولاء والبراء دقيق جدا، ولا بد أن ينضبط بالضوابط الشرعية. أن أهم المسائل التي تعرضنا لها في هذه وتحتاج إلى بيان مسألة قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلتقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلتقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هل مجرد الجلوس مع هؤلاء وهم يتكلمون بهذا، إذا كان الإنسان يظهر الكفر ليس على منهجهم ويظهر الإسلام ويظهر البراءة من هؤلاء وكذا، ولكن مجرد أنه يجلس حال هذا يكون كافرا أم لا؟ وبينا أنه إذا كان هذا الإنسان له دين يتميز به وليس من هؤلاء المشركين، بل يعادي هؤلاء الكفار أو كذا بصفة عامة، ولكن له بعض مجالس قد يجلس في هذا المجلس وفي هذا المنكر وكذا وكذا، ولكن يضعف أن يقوم طمعا في دنيا، فهذا صاحبه عاص وليس بكافر. أما من كان مع هؤلاء ولا يتميز عنهم وليس له دين يظهر به إلا دين من يجالسهم وهو ينكر ذلك بقلبه، فهذا كافر. إذن من الذي يكون كافرا يا إخواني في هذا؟ الذي يجلس مع هؤلاء وينكر بقلبه لكن ليس له ما يميز هؤلاء، ليس له ما يميز هو ما يتميز عن هؤلاء، فهذا كافر. أما من كان له ما يميزه ويظهر الإسلام ويظهر دينه وكذا، لكنه في بعض المواضع قد يجلس ولا ينكر طمعا في دنيا أو كذا، فهذا يكون عاصيا كعصاة الموحدين. أما من كان مع هؤلاء وليس له دين يتميز به حتى يعده الكفار واحدا منهم، فسواء فعل فعلهم أو لم يفعل فعلهم، فهذا كافر. طيب، مسألة القتال مع الكفار، القتال مع الكفار ليس مجرد القتال مع الكفار يكون مخرجا من الملة إلا إذا كان يقاتل من أجل دينه، وأنه لابد من مراعاة هذا الأمر في باب الموالاة، في باب القتال، في باب الإعانة، لابد أن يراعى هذا البعد، وهو هل يفعل ذلك محبة لدينهم أم لا. فإن كان يفعل ذلك محبة لدينهم فهذا هو الكافر،
وإلا فهذا هو الظالم، كما ألمح كما جاء في السنة في حديث حاطب، وكما جاء في تفسير قول الله عز وجل إن الذين تفعلون ما يكتب ظالم أنفسهم، وأن ابن عباس قد فسر ذلك كما أورد البخاري هذا الأثر أنه قد فسر ذلك بأناس من المسلمين قد خرجوا معهم لتكثير ماذا؟ لتكثير سوادهم، ومع ذلك ما حكم بكفرهم، وإنما كان شأنهم شأن ماذا؟ العصاة الذين تركوا الهجرة مع قدرتهم عليها، وإنما يعفو الله سبحانه وتعالى عمن لم يقدر على هذه الهجرة ولم يجد إليها سبيلا. إذن في باب الموالاة نراعي بعد ماذا يا أخوان؟ بعد محبة هؤلاء الكفار، بعد الإعانة لهم من أجل دينهم، بعد محبتهم من أجل دينهم. فمن فعل ذلك كان كافرا، وأما إذا فعل ذلك طمعا في دنيا وهو متميز بدينه وكل شيء، ولكن قد يقاتل من أجل مال، قد يعين من أجل مال أو غير ذلك من دنيا، فإن شأنه في ذلك شأن ماذا؟ شأن العصاة. هذا أهم مسائل وردت اليوم في هذه الدورة العلمية. فإن كان الشيخ سليمان يقصد بموضع القتال ذلك أنه يكفر بأمور أخرى لا بمجرد القتال فنعم، أما إذا كان يقصد أنه بمجرد القتال فلا، فإن القتال بمجرده ليس كفرا إلا أن يكون ذلك من أجل محبة الدين. كذلك أيضا الجلوس مع الكفار وترك الإنكار وغيره، إن كان هذا الرجل معهم ولا ينكر إلا بقلبه، لا ينكر إلا بقلبه، لكنه معهم ووجهه لهم ولا تميز عنهم بل يعدونه واحدا منهم، فهذا الذي لا أثر لإنكار قلبه بل هو كاذب في ذلك، بل هو كاذب في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. في استفسارات؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ الحسيني من بيلا، يقول بارك الله فيكم شيخنا، كيف يمكن أن نقول أن المستضعفين فعلوا معصية لأنهم لم يهاجروا ولكن عفى الله عنهم، والله تعالى يقول ليس على الأعمى حرج الآية، والقاعدة تقول لا واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
ما فعلوا معصية؟ الذين عفى الله عز وجل عنهم ما فعلوا معصية. ما هي العفو عن ماذا؟ العفو يعني عفى عنهم فلم يؤثمهم، مش عفى عنهم بعد معصية. أخ حسين قال إلا المستضعفين، يعني إلا المستضعفين فإنهم لا يدخلون تحت المؤاخذة، لا يدخلون تحت المؤاخذة. إنما الذي يدخل تحت المؤاخذة من قدر على الهجرة، الذي يدخل تحت المؤاخذة من قدر على الهجرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، فإنهم يستثنون من الإثم، يستثنون من الإثم، فلم يأثم أصلا هؤلاء المستضعفون، ما أثموا أصلا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول هل الحصول على الجنسية لأحد دول الكفر يعد من الموالاة؟
هذا معصية، ولكن إذا انضم إليها إقرار ما هم عليه من الكفر أو كذا هذا كفر لا يعزو بالله. نعم، يعني إذا اقتضى فعل كفر أو إقرار كفر فهذا كفر، وإلا فهذه معصية. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول لو ذهب المسلم إلى بلاد الكفر ولا يجارسهم حال استهزائهم بآيات الله ويصلي في منزله، فهل هذا كافر أم عاصي؟
عاصي. بيذهب هناك لا يشاركهم في كفرهم ولا كذا ولا كذا، ولكنه جالس هناك ويستطيع إظهار دينه، فهذا عاصي. نعم. طيب، بعد أن نكون قد وصلنا إلى هذه الدورة المباركة، أسأل الله عز وجل يتقبل منهم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.